بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. أما بعد، قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة الفرقان، قال الله تعالى: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. يقول تعالى: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، يدعوهم إلى الله عز وجل. ولكننا خصصناك يا محمد بالبعثة إلى جميع أهل الأرض، وأمرناك أن تبلغهم القرآن لينذركم به ومن بلغ، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، لتنذر أم القرى ومن حولها. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وفي الصحيحين: بعثت إلى الأحمر والأسود. وفيهما: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. ولهذا قال تعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، يعني القرآن، قاله ابن عباس، جهادا كبيرا. كما قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، الآية. وقوله تعالى: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، أي خلق الماءين الحلو والملح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله تعالى: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. يبين سبحانه وتعالى أن بعثة محمد صلى الله عليه وسلم عامة لجميع السكان الجن والإنس. ولو شاء لعدد الرسل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل كل قرية لها رسول، ولكنه سبحانه وتعالى شاء أن يجعل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم عامة يستقن الجن والإنس، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال تعالى: وأوحي لي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودين ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. وقال عليه الصلاة والسلام: وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة ويبعث إلى الناس عامة. وقال سبحانه: وأرسلناك للناس رسولا. هذه النصوص تدل على أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، عامة استقل الجن والإنس، إلى الأحمر والأسود، إلى العرب والعجم. ورسالة صلى الله عليه وسلم نسخ جميع الشرائع، بخلاف الرسل السابقين فإنهم يبعثون إلى أمم خاصة. موسى عليه الصلاة والسلام وهو من أولي العزم بعث إلى بني إسرائيل، ولما رحل إلى الخضر وسأله قال موسى، قال من؟ قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. فهذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسالته عامة لغير الجن والإنس. فمن لم يؤمن بذلك وقال إن رسالة خاصة بالعرب أو أنه ليس رسول إلى الجن، هو كافر بالله العظيم. لا بد من الإيمان، من تمام الإيمان في محمد صلى الله عليه وسلم، ومن شارف أن محمد رسول الله الإيمان بأن رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم عام يستقل الجن والإنس، العرب والعجم. من قال رسالة خاصة بالعرب فهو كافر. قال تعالى: وهو خاتم النبي، كذلك من قال أن بعده نبي فهو كافر. قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فهو عليه خاتم النبيين ورسالة عامة إلى الثقلين الجن والإنس، ختم بالأنبياء. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. لو يعني على الفرض والتقدير، هذا بيان الشرط، هذا شرط تقديري، ولكن سبحانه لم يعش هذا، إنما شاء أن تكون رسالة النبي عامة. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، كما فعل سبحانه وتعالى في الأمم السابقة، كل أمة بعث فيها نبي، قد يكون نبيان في زمان واحد، في لوط وإبراهيم في زمان واحد، وكذلك إبراهيم وإسماعيل. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرة، ثم قال: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. جاهد بالقرآن. فالجهاد يكون أنواع. الجهاد أنواع. أول جهاد جهاد النفس. النفس تحتاج إلى جهاد. جهاد جهاد النفس على أي شيء؟ تجاهدها على أن تتعلم ما أوجب الله عليها، ثم تجاهدها على العمل. نوع من الجهاد. أوجب الله عليك الصلاة، تجاهدها على أن تتعلم أحكام الصلاة، كيف تصلي، تتعلم كيف تزكي أزواجك، تعلم كيف تحج إذا وجب عليك الحج، تعلم كيف تزكي إذا كان عندك مال. لا بد من جهاد النفس حتى تتعلم ما أوجب الله عليك، ثم تجاهدها على العمل، لأن يعني العمل بدون بصيرة لا يفيد. العمل بدون علم لا يفيد. العلم أولا ثم العمل الثاني. ولهذا بوب البخاري رحمه الله قال: باب الإيمان قبل القول والعمل. باب العلم قبل القول والعمل. العلم أولا ثم هنا جهاد الشيطان. النوع الثاني جهاد الشيطان في دفع وساوسه وتثبيطه في ثبت في المؤمن. ثم جهاد الفساق والعصاة بالدعوة إليه، دعوتهم ونصحهم وأمر المعروف عن المنكر، وجهاد المنافقين أيضا بالحجة والبيان، ثم جهاد الكفار بالسيف والسنان. كل هذه أنواع من الجهاد، والقرآن يجاهد به كما في هذه الآية: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. جاهد الكفار بالقرآن بدعوتهم ونصحهم وتحذيرهم وتخويفهم، وجاهدهم بها جهادا كبيرا. وصلوا بأنه جهاد كبير. نعم
صلى الله عليك.
نعم لا شك كما قالت: لقد من الله على المؤمنين بعث فيهم رسولا من أنفسهم. من الله، منة ورحمة من الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، فجعله اصطفاه واجتباه واختاره، ومنة ورحمة على الأمة حيث اختار لهم هذا النبي الكريم وجعل رسالة عامة. هذه رحمة سبحانه وتعالى. نعم
صلى الله عليك. وقوله تعالى: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، أي خلق الماءين الحلو والملح، فالحلو كالأنهار والعيون والآبار، وهذا هو البحر الحلو، العذب الفرات الزلال، قاله ابن جريج واختاره ابن جرير. وهذا المعنى لا شك فيه، فإنه ليس في الوجود بحر ساكن وهو عذب فرات. والله سبحانه وتعالى إنما وهذا المعنى لا شك فيه، فإنه ليس في الوجود بحر ساكن وهو عذب فرات. والله سبحانه وتعالى إنما أخبر بالواقع لينبه العباد على نعمه عليهم ليشكروه. فالبحر العذب هو هذا السارح بين الناس، فرقه الله تعالى بين خلقه لاحتياجهم إليه أنهارا وعيونا في كل أرض بحسب حاجتهم وكفايتهم لأنفسهم وأراضيهم. وقوله تعالى: وهذا ملح أجاج، أي مالح مر زعاق لا يستساغ، أي مالح مر زعاق لا يستساغ.
نعم كالسائر البحار. نعم.
وذلك كالبحار المعروفة في المشارق والمغارب، البحر المحيط وما يتصل به من الزقاق، وبحر القلزم، وبحر اليمن، وبحر البصرة، وبحر فارس، وبحر الصين والهند، وبحر الروم، وبحر الخزر، وما شاكلها وما وشابهها من البحار الساكنة التي لا تجري.
إيه وبحر الخزر.
نعم أحسن الله.
يعني كل هذه البحار كلها مالحة، مالحة شديدة الملوحة، والعذب هو مياه الأنهار. نعم.
وما شاكلها وشابهها من البحار الساكنة التي لا تجري ولكن تموج وتضطرب وتلتطم في زمن الشتاء وشدة الرياح. وما شاكلها وشابهها من البحار الساكنة التي لا تجري ولكن تموج وتضطرب وتلتطم في زمن الشتاء وشدة الرياح. ومنها ما فيه مد وجزر، ففي أول كل شهر يحصل منها مد وفيض، فإذا شرع الشهر في النقصان جزرت حتى ترجع إلى غايتها الأولى، فإذا استهل الهلال من الشهر الآخر شرعت في المد إلى الليلة الرابعة عشرة، ثم تشرع في النقص، فأجرى الله سبحانه وتعالى وهو ذو القدرة التامة العادة بذلك. فكل هذه البحار الساكنة خلقها الله سبحانه وتعالى مالحة لئلا يحصل بسببها نتن الهواء، فيفسد الوجود بذلك، ولئلا تجوى الأرض بما يموت فيها من الحيوان، لئلا يحصل بسببها نتن الهواء فيفسد الوجود بذلك، ولئلا تجوى الأرض بما يموت فيها من الحيوان، ولما كان ماؤها مالحا كان هواؤها صحيحا وميتتها طيبة. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن ماء البحر أنا توضأ به، فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. رواه الأئمة مالك والشافعي وأحمد وأهل السنن بإسناد جيد. وقوله تعالى وجعل بينهما برزخا وحجرا، أي بين العذب والمالح، برزخا أي حاجزا وهو اليبس من الأرض، وحجرا محجورا أي مانعا من أن يصل أحدهما إلى الآخر، كقوله تعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقوله تعالى أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإلههم مع الله بل أكثرهم لا يعلمون.
وهذا منة الله تعالى على عباده يمتد عليهم بأن جعل البحار والأنهار، قال هو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا مثل الدجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. هذا منة الله على عباده، جعل البحرين وهما المالح والعذب. العذب هي مياه الأنهار والعيون والآبار وكذلك الأمطار، هذه كلها حلوة مياه العذبة. والمالحة هي البحار الساكنة، جعل العذبة تسرح وتمشي مثل نهر الفرات نهر النيل، وهذه نهر العذبة، وجعل نهر الفرات ونهر النيل أنه من نهر الجنة، يعني أصله من نهر الجنة من أصل سدرة المنتهى. ثم حصل على بعض التغير، فهو سبحانه وتعالى امتن على عباده بأن مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا مثل أجاج، وجعل بينهما برزخا حاجزا من الأرض من اليبس، لا يختلط هذا بهذا. فهو سبحانه وتعالى امتن على عباده بالأنهار العذبة التي يشربون منها وتوافق أبدانهم، وجعلها سارحة تمشي تجري، ولا نهر النيل له من يجري يأتي من جهة السودان ويحمل معه تربة، وهذه التربة يوصلها إلى مصر فتصبح عليها الزراعة زراعته. قال لولا أن النيل يأخذ معه تربة من السودان لما صلحت الزراعة في مصر. هذا من فضل الله تعالى وإحسانه. فالعذبة سارحة، وبقية المياه كلها بحار، بحار مالحة شديدة الملوحة، ومن حكمة الله تعالى أنها مالحة لأن فسد الجو، لأن الملوحة لو كانت مالحة فسد الجو، وكذلك أيضا لو كانت مالحة وماتت فيه الحيتان أنتلت وفسد الجو. نعم لو كانت حلوة، لكن هذه البحار التي الساكنة المالحة شديدة الملوحة لو كانت حلوة لفسدت، لما صلح على كانت ميتة يصير لها وخم ونتن يفسد بها الجو ولا تكون صالحة، لكن لما كانت مالحة صارت الملوحة كان علاج ودواء يصلحها فتكون ميتة طيبة، ميتة البحر ميتة طيبة ليس فيها نتن ومفيدة، وكذلك الجو لا ينتن ولا يخم. وهذا من رحمة الله تعالى بالعباد، وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا من حجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، برزخ يعني حاجز وهو اليبس الذي بينهما. نعم
صلى الله عليك.
نعم انتهي. نعم يسمى بحر نعم ولكثرته، والبحر الماء الكثير والانهار كثير. نعم
صلى الله عليك. وقوله تعالى وهو الذي خلق من الماء بشرا الآية، أي خلق الإنسان من نطفة ضعيفة فسواه وعدله وجعله كامل الخلقة ذكرا وأنثى كما يشاء، فجعله نسبا وصهرا. وقوله تعالى وهو الذي خلق من الماء بشرا الآية، أي خلق الإنسان من نطفة ضعيفة فسواه وعدله وجعله كامل الخلقة ذكرا وأنثى كما يشاء، فجعله نسبا وصهرا، فهو في ابتداء أمره ولد نسيب، ثم يتزوج فيصير صهرا. ثم يتزوج فيصير صهرا، ثم يصير له أصهار وأختان وقرابات، وكل ذلك من ماء مهين. ولهذا قال تعالى: وكان ربك قديرا.
نعم، وهذا من منة الله تعالى على عباده، قال: هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، يعني أن الناس مخلوقين من الماء، خلق الله آدم من تراب وخلق ذرية من ماء مهين هو الماء، ثم انقسموا قسمين بنو آدم، أنساب وأصهار. فالأنساب هم القرابات، والأصهار الأرحام، وجعل سبحانه وتعالى الصهر قسيم النسب. الإنسان له قرابات، إخوته وأعمامه وابن أعمامه، هذه القرابات، والأصهار أرحامه، أقاربه من أقارب زوجته، والد زوجته وإخوتها وأعمامها، هؤلاء أصهار، هؤلاء أصهار وهؤلاء أنساب. وجعل الصهر قسيم للنسب، فدل على أهمية الأصهار وأن لهم أهمية أتنبه الإسلام، فجعل الصهر قسيم للنسب. وإن كانت القرابات يعني حقها أعظم، لكن أيضا الصهر له حق، له حق، والأصهار والأختان، الأختان الأقارب من جهة الله، من جهة الزوجة، قال أختان، الختن، قال فلان ختن فلان، يعني قريب زوجته، قريب الزوجة. نعم،
أحسن الله إليك.
فجعله نسبا وصهرا، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وكان ربك قديرا، وهو على كل شيء قدير. نعم نعم، هذا الظاهر كما ذكر الله الحافظ، ما ذلك من قضاء الله تعالى جعل بينهما برزخا حاجز من قدرة الله، بينهما برزخ لا يبغيان، بينهما برزخ، فما البرزخ قد يكون يبس، فما فالذي بينهما يبس هذا هو الحاجز، والذي ليس بينهما يبس حاجز من قدرة الله. العذبة التي في وسط البحار حاجز من قدرة الله، وما بينه والذي بينهما يبس هذا حاجز واضح معروف. نعم،
صلى الله عليه. قال الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وكفى به بذنوب عباده خبيرا، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، الرحمن فاسأل به خبيرا، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. يخبر تعالى عن جهل المشركين في عبادتهم غير الله من الأصنام، من الأصنام التي لا تملك له ضرا ولا نفعا، بلا دليل قادهم إلى ذلك ولا حجة أدتهم إليه، بل بمجرد الآراء والتشهي والأهواء، فهم يوالونهم ويقاتلون في سبيلهم ويعادون الله ورسوله والمؤمنين فيهم. ولهذا قال تعالى: وكان الكافر على ربه ظهيرا، أي عونا في سبيل الشيطان على حزب الله، وحزب الله هم الغالبون، أي عونا في سبيل الشيطان على حزب الله، وحزب الله هم الغالبون، كما قال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، أي آلهتهم التي اتخذوها من دون الله لا تملك لهم نصرا، وهؤلاء الجهلة للأصنام جند محضرون يقاتلون عنهم ويذبون عن حوزتهم، ولكن العاقبة والنصرة لله ولرسوله وللمؤمنين في الدنيا والآخرة. وهؤلاء الجهلة للأصنام جند محضرون يقاتلون عنهم ويذبون عن حوزتهم، ولكن العاقبة والنصرة لله ولرسوله وللمؤمنين.
نعم، جند للشيطان قاتلون عن الأصنام ودافعون عنها، نسأل الله العافية.
صلى الله عليه. ولكن العاقبة والنصرة لله ولرسوله وللمؤمنين في الدنيا والآخرة. قال مجاهد: وكان الكافر على ربه ظهيرا. قال: يظاهر الشيطان على معصية الله ويعينه.
وفي هذه الآية الكريمة بيان ما عليه المشركون من عبادة الأصنام والأوثان، وبيان سفههم وما وصلوا إليه من الحطاط، حيث أنهم يعبدون شيئا لا يعبدون شيئا لا ينفعهم ولا يضرهم، يعبدون بل إن عبادة الأصنام هي سبب هلاكهم، ويعبدون ما لا ينفعهم ولا يضرهم، يعني لا تنفع ولا تضر، يعني في الدنيا لا تنفع ولا تضر، لا تستطيع نفع عبديها ولا تستطيع ضرهم، لكن حينما عبدوا هذا الأصنام ضرهم ذلك فوقعوا في الشرك وصاروا من أهل النار، ويعبدون من دونه ما لا ينفعه ولا يضر، يعني في الدنيا لا ينفع ولا يضر، لا تجيب من دعاها ولا تجلب له نفعا ولا تدفع عنه ضرا في الدنيا. وأما في الآخرة فإن عبادة الأصنام والأوثان هو أعظم الضرر، حيث وقعوا في الشرك الأكبر وكانوا من المخلدين في النار، ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، هذا من جهلهم وضلالهم. وكان الكافر على ربه ظهيرا، معينا للشيطان ومعينا للكفرة وأوليائه، فهو عدو لله فكان ظهيرا لحزب الشيطان، ولهذا قال الله سبحانه: وكان الكافر على ربه ظهيرا، يعني معينا، حيث أعان الكفرة وصار في صفهم وأعان حزب الشيطان على أولياء الرحمن. نعم،
صلى الله عليه. ثم قال تعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، أي بشيرا للمؤمنين ونذيرا للكافرين، مبشرا بالجنة لمن أطاع الله، ونذيرا بين يدي عذاب شديد لمن خالف أمر الله. قل ما أسألكم عليه من أجر، أي على هذا البلاغ وهذا الإنذار، من أجرة أطلبها من أموالكم، وإنما أفعل ذلك ابتغاء وجه الله تعالى، لمن شاء منكم أن يستقيم، إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، أي طريقا ومسلكا ومنهجا يقتدي فيها بما جئت به. ثم قال أي طريقا ومسلكا ومنهجا يقتدي فيها بما جئت به. ثم قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت.
في هذه الآية كان فيها بيان مهمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن مهمته في هذه الدنيا البشارة والنذارة، الدعوة إلى الله وتحذير الكفار والعصاة مما هم عليه، ولهذا بين الله مهمته وقال: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. مبشرا لمن وحد الله وأخلص العبادة وأطاع الله ورسوله بالجنة، ومنذرا ومخوفا ومحذرا من عصى الله ورسوله بالنار. مهمته على البلاغ، يبلغ رسالة الله ويبشر وينذر، يبشر المؤمنين وينذر الكفار. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. ثم قال سبحانه لنبيه: قل ما أسألكم عليه من أجر، ما أسألكم على تبليغ الرسالة أجر، لا أريد أن تدفعوا لي ثمنا ولا تعطوني مالا، إن أجري إلا على الله. وكما أخبر الله سبحانه وتعالى عن الأنبياء السابقين: كل نبي يقول وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين، كما أخبر عن نوح وهود وصالح ولوط وشعيب، كل واحد يقول وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. كذلك نبينا صلى الله عليه وسلم أولى بهذا، قال: قل ما أسألكم عليه من أجر، إلا من شاء يتخذ إلى ربي سبيلا، إلا من أراد أن يتخذ إلى ربي طريقا بالعمل الصالح وتوبة النصوح والوصول إلى ما يرضي الله وإلى كرامته، هذا السفه منقطع. قل ما أسألكم عليه من أجر، لكن من شاء يتخذ إلى ربي سبيلا للغسل الخير فأنا أطلب منه ذلك وأدله على ذلك. نعم،
الله أمرك.
نعم نعم، كما قال الله عن نوح، وكما قال قل ما قل لا أقول لكم إني خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول إني ملك، ولا أقول الذين تزدري عنكم أتزدري عنكم ليؤتيهم الله خيرا. قال هذا في نبيه نوح أول الرسل، وقال لخاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجل، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي في سورة الأنعام. فقاله سبحانه وتعالى لأول الأنبياء ولخاتم الأنبياء. نعم هم بس هم البلاغ ولا يسألون الناس شيئا وليس معهم قوة وسلطان وليس ملائكة عندهم قوة الملائكة يجبرون الناس وليس عندهم مال أيضا يجبرون الناس عندهم البلاغ والبيان والبشارة والنذارة وليس عندهم شيء من خزائن ولا أقول لكم إني أسلم ولا أعلم الغيب لا يدعون علم الغيب ولا أقول أنهم خزائن الله ولا أقول أنه ملك عنده قوة يجبرهم بل هو بشر من سائر البشر. نعم
صلى الله عليه.
ها نعم سليمان ملك من نبي ملك وكذلك داود. فالأنبياء نوعان قسم منهم أعطاه الله الملك والنبوة جميعا الملك والنبوة مثل داود وسليمان أعطاهم الله الملك والنبوة والقسم الثاني لم يعطهم ملكا وإنما أعطاهم النبوة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال خيرتم أن أكون عبد الرسول أو أن أكون ملكا نبيا اخترت أن أكون رسولا. وفي رواية أن جبريل قال له تواضع أو كما جاء. وهو الأفضل أفضل الأنبياء الذين أتاهم الله العبودية والرسالة أفضل من أتاهم الله الملك والنبوة يتفضلون. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. نعم
صلى الله عليك. ثم قال تعالى
نعم إلى المراد العبودية خاصة العبودية نعم العبودية عامة تشمل جميع الناس حتى الكفار عبودية لأن معنى أنهم معبدون مقهورون مذللون تنفذ فيهم قدرة الله. والثاني عبودية خاصة هم المؤمنون الذين عبدوا الله باختيارهم من عين يشربوا بها عباد الله هذه العبودية الخاصة عبد الله وصحبه العبودية الخاصة أفضل مقامات النبي صلى الله عليه وسلم العبودية الخاصة والرسالة. ولهذا مدح الله في مقام الإسراء صلى الله عليه وسلم بعبده مقام الدعوة وأنه لما قام عبد الله مقام التحدي وإن كنت بيرا مما نزلنا على عبدنا هذه المقامات وصف الله بالعبودية الخاصة. نعم
صلى الله عليه. ثم قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت أي في أمورك كلها كن متوكلا على الله الحي الذي لا يموت أبدا الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم الدائم الباقي السرمدي الأبدي الحي القيوم ورب كل شيء ومليكه اجعله ذخرك وملجأك وهو الذي يتوكل عليه ويفزع إليه فإنه كافيك وناصرك ومؤيدك ومغفرك كما قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقوله تعالى وسبح بحمده أي اقرن بين حمده وتسبيحه. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أي أخلص له العبادة والتوكل كما قال تعالى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا وقال تعالى فاعبده وتوكل عليه وقال تعالى قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. وقوله تعالى وكفى به بذنوب عباده خبيرا أي بعلمه التام الذي لا يخفى عليه خافية ولا يعزب عنه مثقال ذرة. وقوله تعالى الذي خلق السماوات والأرض الآية أي هو الحي الذي لا يموت وهو خالق كل شيء وربه ومليكه الذي خلق بقدرته وسلطانه السماوات السبع في ارتفاعها واتساعها والأرضين السبع في سفولها وكثافتها في ستة أيام ثم استوى على العرش أن يدبر الأمر ويقضي الحق وهو خير الفاصلين.
أن يدبر الأمر
ويقضي الحق وهو خير الفاصلين. وقوله ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا أي استعلم عنه من هو خبير به عالم به فاتبعه واقتد به. وقد علم أنه لا أحد أعلم بالله ولا أخبر به من عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه، سيد ولد آدم على الإطلاق في الدنيا والآخرة، الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فما قاله فهو الحق، وما أخبر به فهو الصدق، وهو الإمام المحكم الذي إذا تنازع الناس في شيء وجب رد نزاعهم إليه، فما وافق أقواله وأفعاله فهو الحق، وما خالفها فهو مردود على قائله وفاعله كائنا من كان. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء، الآية. وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الإخبار وعدلا في الأوامر والنواهي.
وقال تعالى: وتمت.
وقال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الإخبار
في الأخبار،
صلى الله عليه وسلم، أي صدقا في الأخبار
وعدلا في الأحكام. الأخبار صادقة والأحكام عادلة. نعم،
صلى الله عليه. أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي. ولهذا قال: فاسأل به خبيرا. ثم قال تعالى منكرا على المشركين الذين يسجدون لغير الله من الأصنام والأنداد: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ أي لا نعرف الرحمن. وكانوا ينكرون أن يسمى الله باسمه الرحمن، كما أنكروا ذلك يوم الحديبية حين قال النبي صلى الله عليه وسلم للكاتب: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا: لا نعرف الرحمن ولا الرحيم، ولكن اكتب كما كنت تكتب باسمك اللهم. ولهذا أنزل الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، أي هو الله وهو الرحمن. وقال في هذه الآية: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ أي لا نعرفه ولا نقر به، أنسجد لما تأمرنا؟ أي لمجرد قولك. وزادهم نفورا: فأما المؤمنون فإنهم يعبدون الله الذي هو الرحمن الرحيم. أي لا نعرفه ولا نقر به، أنسجد لما تأمرنا؟ أي لمجرد قولك. وزادهم نفورا: فأما المؤمنون فإنهم يعبدون الله الذي هو الرحمن الرحيم، ويفردونه بالإلهية ويسجدون له. وقد اتفق العلماء رحمهم الله على أن هذه السجدة التي في الفرقان مشروع السجود عندها لقارئها ومستمعها، كما هو مقرر في موضعه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
في هذه الآية الكريمة أمر الله نبيه بأن يتوكل عليه ويخلص عمله له، وهو أمر لجميع الأمة بذلك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته: وتوكل على الحي الذي لا يعتمد عليه، وفوض أمرك إليه. والتوكل شرط في صحة الإيمان، أما لم يتوكل على الله ويعتمد عليه فليس بمؤمن. قال الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فجعل الإيمان شرط، جعل التوكل شرط في صحة الإيمان. وتوكل يعني اعتمد عليه وفوض أمرك إليه وأخصه العبادة واستعن به سبحانه، وتوكل على الحي الذي لا يموت، هو الله سبحانه وتعالى، هو الحي الذي لا يموت، وغيره يموت. الحي الذي له الحياة الكاملة، الذي لا يلحقه حياته نقص، لا نوم ولا سنة ولا ضعف، الذي لا يموت. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، اجمع بين التسبيح والتحميد. ولهذا كان النبي يقول في ركوع السجود: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. التسبيح تنزيه الله عن النقائص والعيوب، والحمد ثناء عليه سبحانه بما هو اهل له من المحامد. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وخبير سبحانه وتعالى بذنوب عباده لا يخفى عليه خافيه، فليحذر العصاة من الاستمرار والإصرار، فإن الله وليبدر بالتوبة، فإن الله عليم بأحواله. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهم في 6 أيام، هو سبحانه وتعالى خلقهما في 6 أيام، أولها الأحد وآخرها الجمعة. وخلق آدم في آخر ساعة يوم الجمعة. وجاء في الحديث بيان المخلوقات في هذه الأيام الست، وأنه خلق في خلق الجبال في يوم، والأشجار في يوم، والمرأة والثرى في يوم، وهكذا حتى خلق آدم في آخر ساعة بعد العصر من يوم الجمعة. والسبت ليس فيه خلق، أولها الأحد وآخرها الجمعة، والسبت ليس فيه خلق. ولهذا قال اليهود عليهم لعائن الله إن الله خلق السماوات في ستة أيام، أولها الأحد وآخرها الجمعة، ثم تعب واستراح في يوم السبت، قاتلهم الله. فأنزل الله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، ما مسنا من تعب وعياء. والله خلقها في ستة أيام لحكمة، هو قادر أن يخلقها في لحظة، قادر أن يخلقها في كلمة كن، لكن له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش ثم تريد الترتيب، والمعنى أنه استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض. وإن كان العرش مخلوق أولا، والله تعالى خلق العرش أولا وأول مخلوقات قبل قلم المقادير. وقال آخر من أهل العلم القلم خلقه الله أولا، استدلوا بحديث أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قالوا هذا أول مخلوقات. وأجابوا له قالوا الأولية مقيدة بالخلق، يعني عند أول خلقه قال له اكتب. القلم كتب الله به المقادير، والمقادير لما كتبت كان العرش على الماء. كتب الله مقادير الخلق قبل خلق، في حديث مسلم من حديث عبد الله بن عمر كتب الله مقادير الخلق قبل أن أخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. إذا حين كتابة المقادير كان العرش موجود ولا موجود؟ كان عرشه على الماء. فالعرش خلق قبل القلم، قبل القلم على الصحيح. وقول الثاني أن خلق القلم قول أول، كما ذكر العلامة ابن القيم الخلاف، قال والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو بعده، أو كان بعده أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلاء الحمداني. والحق أن العرش قبله، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعني الله تعالى خلق العرش أولا ثم خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض، فدل على أنه كان أحيانا مستويا وأحيانا ليس مستويا، فهو خلق العرش ولم يستوي عليه، ثم خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض. ثم والاستواء وصف يليق بالله لا نعلم كيفيته، علو خاص، والله تعالى له العلو المطلق على جميع المخلوقات ومن العرش، ولكن استواء علو خاص على العرش لا نعلم كيفيته، وصف يقوم به سبحانه. ثم استوى على عرش الرحمن اسمه الرحمن فاسأل به خبيرا، وهو سبحانه أخبر الناس وأعلم الناس بربه. ثم بين سبحانه وتعالى حال المشركين، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، أنكروا الرحمن عنادا وعثوا. يوم الحديبية لما كتب الصلح كتب النبي صلى الله عليه وسلم أمر الكاتب أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما قاضى به محمد رسول الله قريش على كذا، فقالوا لا امحى الرحمن ما نعرف الرحمن، بعضهم قال ما رحم الرحمن لا الرحمن اليمام ما نعرف الرحمن ولا الرحيم، اكتب باسمك اللهم، فمحاها عليه الصلاة والسلام وكتب باسمك اللهم. قالوا امحى هذا ما قاضي محمد رسول الله، لو كنا نعلم انك يا رسول الله ما قتلناك، اكتب اسمك واسم ابيك، قل هذا ما قاضي محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي امحى، فقال علي والله لا امحى ابا، فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الصلح صار فيه صار بعد العاقله الحميده المسلمين صار فيه خير كثير. واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن انسجد لما تامرون ما نسجد الا لقولك، وزادهم نفورا وعتوا وعنادا وانصرافا عن الحق. واما المؤمنون فانهم يسجدون لله ويتلذذون بالسجود لله ويطمئنون وتنشرح صدورهم وتسكن نفوسهم، ولا غير لهم عن طاعة ربهم وعن عبادته سبحانه. فالمؤمن لا يستغنى عن عبادة الله. لو خلع عن عبادة الله لا لفسد، لفسد حاله وفسد مزاجه وفسد قلبه. قيام الإنسان وعمارة جسمه وإيمانه بالسجود لله وعبادة سبحانه وتعالى
الله.
وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا.
صلى الله عليه وسلم.
ما في المعنى؟ شو المعنى؟ ثم استوى على العرش الرحمن على الاسم سبحانه وتعالى. ثم استوى على العرش ذقف الرحمن في الخبيرة ويشت ثقف ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرة لا حرج. نعم
حسن الله إليك. قوله تعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. يقول تعالى ممجدا نفسه ومعظما على جميل ما خلق في السماوات من البروج وهي الكواكب العظام في قول مجاهد وسعيد بن جبير وأبي صالح والحسن وقتادة كما قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح الآية. ولهذا قال تعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا.
وهي ايش البروج والكواكب العظام؟
يقول تعالى ممجدا نفسه ومعظما على جميل ما خلق في السماوات من البروج وهي الكواكب العظام.
نعم الكبيرة العظيمة. الكواكب انواع، منها الكبير ومنها العظيم ومنها دون ذلك. نعم.
ولهذا قال تعالى
سميت الكواكب العظيم بروج لظهورها، لظهورها بالعظمها تكون ظاهرة تشاهد. فخلاف البروج التي دون ذلك قد لا ترى. ولهذا جاء في الحديث إن أهل الجنة يتراءون الغرف التي أمامهم كما تتراءون كما تتراءون الكوكب الغابر، يعني مختفي في المشرق أو في المغرب. إذا هناك كواكب غابرة كواكب بارزة البروج السماء ذات البروج والكواكب الظاهرة الواضحة. ومن التبرج سمت المرأة متبرجة لأن تظهر زينتها، تبرج التبرج إظهار الزينة، وسميت بروج لظهورها وعظمها. نعم البروج. ها ايش وهي ايش وهي النجوم او نعم هذا القول الاول. نعم نعم اذا كان اذا اريد المنازل تكون المنازل بمثابة القلاع والحصون التي تمنع ما وراءها. نعم
صلى الله عليك. ولهذا قال تعالى
يعني إما البروج الكواكب أو منازلها منازل الشمس والقمر. نعم.
ولهذا قال تعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وهي الشمس المنيرة التي هي كالسراج في الوجود كما قال تعالى وجعلنا سراجا وهاجا وقمرا منيرا أي مشرقا مضيئا مضيئا بنور آخر من غير نور الشمس. أي مشرقا مضيئا بنور آخر.
نعم بنور آخر. نعم
أحسن عليك. بنور آخر من غير نور الشمس كما قال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. وقال مخبرا عن نوح عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. ثم قال تعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة أي يخلف كل واحد منهما صاحبه.
وهذا من تمجيده سبحانه وتعالى نفسه وامتنانه على عباده. فقد تبارك الذي جعل في السماء بروجا. تبارك هذا وصف الله، تبارك تبارك الذي جعل في السماء بروجا، فلا يوصف بأن بتبارك إلا الله، فلا يقال فلا تبارك، وإنما قال فلان مبارك مبارك أو فلان هذا من بركة الله تبارك. فالله هو المتبارك وعبده المبارك كما قال عن عيسى وجعلني مباركا أينما كنت. وما يقوله بعض العامة فلا تباركت علينا تزور الأحد تبارك علينا هذا خطأ لأن الأخطاء تزور لا تبارك علينا لا ما يصح تزور لا تحصل بركة أو أنت رجل مبارك إذا كان في بركة تنفع الناس بماله أو بجاهه أو بماله أو بدنه أو بتوجيهه وإرشاده يقال هذا مبارك ما قال نقف على الآية
ثم قال تعالى
تبارك
الذي جعل الليل
تبارك الذي جعل
الليل
سب.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما اختصر عنه قال ولا نظهر الصليب على كنائسنا ولا نظهر صليبا ولا كتابا في شيء من طرق المسلمين لأسواقهم.
هذا في العهد الذي يكتبونه على أنفسهم أهل الذمة اليهود والنصارى إذا كانوا يدفعون الجزية تحت الدولة الإسلامية فهم الدولة الإسلامية تؤمنهم وتحفظ لهم حقوقهم ويكون من جملة رعيتها ولكن يلتزمون بهذه الشروط يكتبون على أنفسهم هذا يكتبون على أنفسهم أن لا يظهرون الصليب ولا يظهرون شعائر دينهم ويدفعون الجزية ولا تشبههم بالمسلمين في لباسهم وهيئاتهم بكلهم خاصة يعرفون إذا رأيت عرفت أنه ذمي عليه الزنار في وسطه وكذلك أيضا مثل ما سبق الرؤوس إذا كان المسلمين يلبسون عمامة فلا يلبس عمامة يلبسون عمامة يقول لهم زين خاص زين خاص ومرهن خاص ويلتزمون بالشروط ولا يظهرون دينهم ويكتبون على أنفسهم هذا يقولون يكتب على أنفسهم بأن نلتزم بكذا ولا نظهر صليبا
ولا نظهر الصليب على كنائسنا.
نعم الكنائس جمع كنيسة والكنيسة هي معبد النصارى والبيعة معبد اليهود والمسجد معبد المسلمين فهم لهم معابد خاصة تسمى كنائس. هذه الكنائس لا يجعلون عليها الصليب على واحد يراه الناس يخفونه فيكون الصليب داخل الكنيسة أو داخل بيوتهم. أما الشيء الظاهر فلا يظهرون الصليب. نعم
ولا نظهر صليبا ولا كتبا في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم.
نعم كذلك أيضا أي كتابة تدل على شعائرهم في أسواق المسلمين في أماكن المسلمين كل هذا يلتزمون بامتناع منه. نعم
ولا نضرب نواقيسنا في كنائسنا إلا ضربا خفيا.
نعم ضرب النواقيس هذا الناقوس يضرب للإعلام بوقت العبادة عندهم ولهذا في أول الإسلام لما هجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة تشاور الناس شاور النبي الصحابة ماذا يعملون لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة قال بعضهم نضرب الناقوس فقال مثل لا كره قال هذا ناقوس النصارى قال بعضهم نجعل نار نشعل نار حتى يراها الناس قال هذا شعار المجوس. ثم بعد ذلك لما كان في الليل رأى بعض أصحابه رؤيا أنه أتاه رائب ومعه ناقوس قال ماذا تفعل به يا عبد الله من عبد ربه الذي أري الأذان فقال أضرب به لوقت الصلاة قال لا ألا أعلمك ما هو خير من ذلك قال لا فألقى عليه الأذان أذن ثم تنحى فأقام فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال النبي إنها رؤيا حق ألقي على بلال ثم جاء عمر يجر رداءه فقال أني رأيت الذي رآه فهذه الرؤيا كانت سبب في شرعية الأذان فالنصارى الآن يعلنون ماذا يعلنون ضرب الناقوس لكن إذا كانوا تحت الدولة الإسلامية يلتزمون بأن الضرب يكون خفي ضرب الناقوس خفي لا يسمعه المسلمون إن الضرب خفي يسمعهم هم فيما بينهم ها هو في الجزيرة العربية لا يبقى فيها دينان لا يبقى فيها كما في حديث دينان. نعم
عفى الله عنك. قال ولا نرفع أصواتنا مع موتانا
كذلك يرفع الصوت مع الموت إذا شيعون الموت لا يرفع الأصوات هذا شوش على المسلمين ولا هذا منكر ممنوع. نعم
ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين
ولا النيران
ولا نظهر النيران معهم
نعم كذلك إشعال النار كل هذا يلتزمونه، هذا يكتبون على أنفسهم. نعم.
رواه حرب بإسناد جيد.
نعم.
فهذه الشروط مجمع عليها في الجملة بين العلماء.
نعم.
قال القاضي
يدل على قوة المسلمين وعزتهم. الآن ليس شيء شمل ذلك، الآن في الزمن زمن اختلاط والامتزاج، امتزج المسلمون باليهود والنصارى وصارت القوة للمسلمون الآن، ويخشى الآن هم اللي يغزون المسلمين، كفر هم اللي يغزون المسلمين، من ترك الغزو غزي، ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا، ومن لم يغزو غزي، فهو الواقع الآن غزونا الآن، صار الآن غزو المسلمين الآن، يهود النصارى غزونا الآن، وقوة لهم الآن، لكن في الأول المسلمون كانت الذلة لهم، وهكذا تملى عليهم هذه الشروط ويلتزمون الأذلة ويدفعوا عن الذلة صاغرين. أسأل الله أن يعيد الإسلام والمسلمين قوتهم. لا، المسلمين ما يمكنون، لكن هذا إذا كانوا تحت الدولة الإسلامية وكانوا يدفعون الجزاء يصلوا في مكان خاص ومكان في أمكانهم الخاصة. ولهذا ذكر العلماء أنهم لا يحدثون كنيسة جديدة، لا يبنون كنيسة جديدة، ومن تهدى وما تهدى من الكنائس لا يرمم ولا يعاد جديد، إنما تبقى الكنائس السابقة. ذكر ابن القيم في كتابه الخاصة اللي في أهل الذمة وغيره، والعلماء ذكروا هذا في أحكام أهل الذمة. نعم.
قال فهذه الشروط مجمع عليها في الجملة بين العلماء. قال القاضي أبو يعلى في مسألة حدثت في وقته أهل الذمة مأمورون بلبس الغيار، فإن امتنعوا لم يجز لأحد من المسلمين صبغ ثوب من ثيابهم.
إيش أهل الذمة؟
قال أهل الذمة مأمورون بلبس الغيار،
يعني كان صبغ خاص عليه. أي تعليق؟
الكلام السابق عليه يقول قال ابن القيم وشهرة هذه الشروط تغني عن إسنادها، فإن الأئمة تلقوها بالقبول وذكروها في كتبهم واحتجوا بها، ولم يزل ذكر الشروط العمرية على ألسنتهم وفي كتبهم، وقد أنفذها بعده الخلفاء وعملوا بموجبها. انتهى.
إلا الغيار، تفسير كلمة الغيار تكلم عنها.
ما في تكلم عن الغيار.
كان صبغ خاص لهم، ولهذا نفي المسلمون نفسه صبغة ثيابهم مثل صبغتهم. إيش ولهم؟
يقول قال القاضي أبو يعلى في مسألة حدثت في وقته أهل الذمة مأمورون بلبس الغيار، فإن امتنعوا لم يجز لأحد من المسلمين صبغ ثوب من ثيابهم، لأنه لا يتعين عليهم صبغ ثوب بعينه،
يعني لا تشبهوا بهم. نعم.
قلت وفي هذا خلاف، هل يلزمون هم بالتغيير أم الواجب إذا امتنعوا أن نغير نحن؟ أما وجوب أصل المغايرة فما علمت فيه خلافا.
أصل المغايرة النصارى هذا ما في خلاف، إننا نغير نخالفهم ولا نوافقهم، لكن هل إذا امتنعوا نحن الآن نأمرهم أو نحن الآن نمتنع؟ نعم.
قال وإذا كان عمر رضي الله عنه وسائر الصحابة والفقهاء والملوك قد اتفقوا على منعهم من إظهار شيء من خصائصهم، فكيف إذا عملها المسلمون وأظهروها لهم؟
ليش وإذا كان؟
وإذا كان عمر رضي الله عنه وسائر الصحابة والفقهاء والملوك قد اتفقوا على منعهم من إظهار شيء من خصائصهم، فكيف إذا عملها المسلمون وأظهروها لهم؟
نعم.
قال وقد أمر الصحابة والمسلمون بترك إكرامهم وإلزامهم الصغار الذي شرعه الله، ومن المعلوم أن تعظيم أعيادهم ونحوها بالموافقة فيها نوع من إكرامهم.
صحيح، فلا يجوز موافقة على أعيادهم ولا تهنئتهم في أعيادهم ولا هدية لهم ولا الشراء منهم، لأن هذا موافقة لهم وزم الصغار، وهذا فيه أيضا دعوة لهم للإسلام. نعم.
قال فإنهم يفرحون ويسرون كما يغتمون بإهمال
ويسرون
كما يغتمون بإهمال دينهم الباطل. وروى أبو بكر الصديق رضي الله عنه ورأى أبو بكر الصديق امرأة من أحمس لا تتكلم، فقال ما لها؟ فقالوا حجت مصمتة، فقال لها تكلمي فإن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية، فتكلمت. الحديث رواه البخاري. فدل على أن كل عمل من أعمال الجاهلية منهي عنه، مثل المكاء والتصدية، والمكاء الصفير ونحوه، والتصدية التصفيق.
كل هذا من أعمال الجاهلية، وما كان الصنف من اللبس إلا مكاء وتصفية. نعم.
ومثل بروز المحرم وغيره للشمس حتى لا يستظل بظل، أو ترك الطواف بالثياب المتقدمة، أو ترك كل ما عمل في غير الحرم.
هذا كله من أعمال الجاهلية، كونه يبرز الشمس ويقول أنا ما استظل بظل ولا ظلني جدار ولا سقف، هذا من أعمال الجاهلية. قال الله تعالى وأثبت من أبوابها، ولا تثبت من ظهورها، وليس البر أن تثبت من ظهورها ولكن البر من اتقى، وأثبت من أبوابها. فكانوا في الجاهلية إذا أحرموا لا يظلهم سقف، ولا إذا أراد أن يدخل البيت يتسلق الجدار ولا يفتح الباب. فأنزل الله وليس البر أن تثبت من ظهورها ولكن البر من اتقى، هذا من أعمال الجاهلية. وكذلك تبديل الثياب، قال أن الثياب الجاهلية يعتقد أنه لا يطوف بالثياب التي كانت عليه، هذا من أعمال الجاهلية. نعم.
عفى الله عنك. قال ونحو ذلك من أمور الجاهلية التي كانوا يتخذونها عبادات لا يجوز التعبد بها في الإسلام البتة.
نعم. لأن لا تشبه بها. نعم.
وكتب عمر رضي الله عنه إلى المسلمين المقيمين ببلاد فارس إياكم وزي أهل الشرك فإنه عام في كل زي لهم. رواه البخاري في صحيحه.
زي يعني لباسهم الخاص وهيئتهم. نعم.
وكتب إلى أذربيجان إياكم والتنعم وزي أهل الشرك، ومنع رضي الله عنه
تنعم الترفه، الرفاهية الزائدة، الرفاهية ومشابهة المشركين في هيئاتهم ولباسهم. نعم.
قال ومنع رضي الله عنه من إعزاز الكفار واستعمالهم على أمر المسلمين وأتمانهم على شيء، وحرق الكتب الأجمية وغيرها.
عمر رضي الله عنه.
عمر رضي الله عنه. قال عفى الله عنك. ومنع رضي الله عنه من إعزاز الكفار واستعمالهم على أمر المسلمين.
نعم، يعني منع من استعمالهم على الأمور الهامة والأمور التي فيها أسرار، وإنما استعمالهم في أمور ليس فيها إظهار، ليس فيها أسرار، استعملوا في العمالة وما أشبهها، لكن لا يستعملوا في أمور الكتابة والجباية والأمور الخاصة. نعم.
حسنا لك. قال وأتمانهم على شيء.
كذلك لا يؤتمنون، كيف يؤتمنون وقد خونهم الله. نعم.
وحرق الكتب الأجمية وغيرها.
عمر رضي الله عنه، لئلا تترجم وتضل المسلمين. نعم. لكن المأمون فعل ذلك ترجم الكتب وحصل المسلمين شر وبلاء من ترجمة كتب اليونان والرومان، كتب اليونانية والرومانية، وحصل البلاء والشرور. نعم.
قال ونهى عن تعلم رطانة الأعاجم.
نعم.
ثم مشى بعده عثمان رضي الله عنه على سننه في ذلك.
رضي الله عنه، الله المستعان. نعم.
ورأى علي رضي الله عنه قوما قد سدلوا فقال ما لهم كأنهم اليهود خرجوا من فهرهم.
ما لهم كأنهم اليهود خرجوا من فهرهم. نعم. من فهورهم سدلوا، يعني كان السدل في الشعر، يعني ما فرقوا السدل، لهذا المسلمون كانوا يفرقون الشعر وأولئك يسدلون. نعم.
رواه سعيد في سننه عن هشيم عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عن أبيه عن علي رضي الله عنه، ورواه بالمبارك، وروي عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما كره السدل في الصلاة، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.
السدل إما السدل في الشعر أو السدل في اليدين، السدل اليدين لا يضع مع الكفين محتمل. نعم.
قال واختلف هل السدل محرم يبطل الصلاة، ذكر ابن أبي موسى فيه روايتين وعلله أحمد بأنه فعل اليهود. وليس المقصود عين هذه المسألة، بل المقصود أن عليا بين كراهيته لذلك. قال انظر مسائل بن هانئ. قال بعده وليس المقصود عين هذه المسألة، بل المقصود أن عليا رضي الله عنه بين كراهيته لذلك أن فيه مشابهة اليهود.
نعم، ليس المقصود في المسألة كل ما في مشابهة اليهود ممنوع. نعم.
فعلم أنه أمر قد استقر عندهم.
نعم.
وفهر اليهود بضم الفاء مدارستهم
مدراسهم
أصلها بهر عبرانية عربت ذكره الجوهري. وكره علي التكلم بكلامهم فهذا عن الخلفاء رضي الله عنهم
الخلفاء الثلاثة. نعم.
قال وأما سائر الصحابة رضي الله عنهم فكثير فروي عن حذيفة أنه دعي إلى وليمة.
لعل نقف على هذا الأسئلة الطويلة.
صلى الله عليه. يقول السائل من الجزائر عندي أولاد في مرحلة الابتدائي احترت في تعليمهم فالمدارس عندنا مختلطة وكل يوم دراسي يفتتح بنشيد وطني يقولون فيه قسما بالنازلات الطائرات والبرامج المقررة فيها تصاوير وأناشيد لأن الوالدين لا يستطيعون تعليمهم ولا يوجد غير هذه المدارس فهل يجوز أن أعلمهم في هذه المدارس؟
لا علمهم في البيت علمهم القرآن وعلمهم أحكام الإسلام وكذلك أيضا تستطيع أن تسمعهم الأسئلة المسجلة وكذلك أن يسمعوا الدروس التي تلقى في الشبكة المعلومية والإنترنت ويكفي هذا والحمد لله لا تعلم شيئا يضرهم. نعم.
السلام عليكم. وهذا السائل من الجزائر يقول السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يقول يا شيخ كيف نتعامل مع من يثبت أنه يتخذ مع من يثبت أنه يتخذ المظهر الأخ الملتزم للتحايل على الناس ومسألتهم متاع الدنيا جزاكم الله خيرا.
إيش كيف؟
يقول كيف نتعامل مع من يثبت أنه يتخذ المظهر الأخ الملتزم هكذا كتبها للتحايل على الناس يعني يتخذ مظهر الالتزام للتحايل على الناس
يعني يظهر للناس أنه مستقيم وأنه يحب الخير وأنه عادل وأنه يخاف الله حتى يختل الدنيا بالدين صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا يظهر أنه ملتزم وأنه مستقيم وهو قصده الخيانة والغدر وأكل الماس الباط صلى الله عليه وسلم.
وكيف نتعامل معه؟
تعامل بحذر حذر بنفسك وحذر منه إذا علمت هذا تحققت منه. نعم.
وهذا السائل من مصر يقول ما الحكم في رفع الأيدي أثناء الدعاء؟
الأصل أن رفع الأيدي من سبق قبل الدعاء إلا في المواضع التي لم يرفع فيها الذي وجد سببها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ترفع فيها الأيدي مثل الدعاء في آخر التشهد مثل الدعاء بين السجدتين وكذلك أيضا الدعاء بعد الفريضة كل هذا وجد سببه الدعاء في خطبة الجمعة لا ترفع الأيدي إلا إذا استسقى الإمام يرفع يديه وكذلك المأمون يرفعون أيديهم فهذه المواضع وجدت سببها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها الأيدي بين الأذان والإقامة إذا رفع بعض الأحيان ترك بعض الأحيان حسن من السبب قبول الدعاء في الضحى إذا صلى الضحى ورفع يديه أو بعد النافلة أحيانا يفعل أحيانا وترك أحيانا يدعو لكن ما يحتاج رفع يديه يعني لكن محل دعاء لا بس لأن ساعة الاستجابة من أرجحها قولاً القول الأول أنه حين يدخل الإمام حتى تقضى الصلاة فقيل كيف متى يدعو ندعو بين خطبتين قبل أن يتكلم الإمام وفي الصلاة وفي التشهد كل هذا. نعم.
وعند الدعاء للميت عند قبره يرفع يدين؟
لا عند الزيارة وجاء في الحديث صحيح مسلم النبي خرج في أثناء الليل وجاء إلى المقابر ورفع إليه طويلا هذا ثبت هذا ولحقته عائشة وظنت أنه ذهب إلى إحدى زوجاته هذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم وأما بعد الدفن فكذلك من العلماء من كره وقال يدعو بدون رفع يديه ومنهم من أباحه جاء عن بعض أئمة الدعوة المنع فإذا دعا بدون رفع يديه حسن. نعم.
صلى الله عليه. هذا السائل من ليبيا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نحن من ليبيا نود أن نعرف الطريقة الصحيحة لطلب العلم الشرعي علما بأن بلادنا ليس فيها علماء ربانيين فما الطريقة المثلى لطلب العلم؟
الطريقة المثلى تحفظ القرآن وتعلمه وتعليمه تحفظ القرآن إذا كان عندكم تحفيظ القرآن احفظه وتدبروه وقرأوا التفاسير، وكذلك أيضا اتصلوا بأهل العلم سألوهم واسمعوا الأشرطة المسجلة والكتب المؤلفة لأهل العلم، وكذلك أيضا الدروس التي تلقى في الشبكة المعلوماتية في الإنترنت لأهل العلم وأهل البصيرة، وكذلك اتصال بأهل العلم هاتفيا والأخذ عنهم ومراسلتهم، كل هذه طرق ووسائل الحصول على العلم. نعم.
يقول هل يجوز التسمية للأولاد بتبارك، وإذا كان هناك من سمى هل يجوز تسمية الولد بتبارك؟
لا،
وإذا كان
تبارك هذا وصف الله، تبارك الذي بيده الملك، الله تعالى هو المتبارك وعبده المبارك، يسمى مبارك ويسمى تبارك، تبارك وصف الله. نعم.
وإذا كان هناك من سمى ابنه تبارك هل يلزم تغييره؟
نعم، يغير المبارك. نعم.
يقول هناك برنامج لحفظ القرآن الكريم باسم تبارك هل يلزم تغييره؟
برنامج
لحفظ القرآن.
نعم. يقول لا، نعم، تبارك هذا وصف الله، إلا إذا أريد يعني تبارك الله، يعني يكتب على هذا العمل تبارك الله، تبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الله وبارك فيه، إذا أريد التبريك ويقال تبارك الله لا بأس، هذا وصف الله. أما تسمية فلا، يسمى مبارك أو على العمل مبارك أو في بركة. نعم. لا، هذا خطأ، سمى مبارك، مبارك. نعم.
هذا السائل من المغرب يقول أعمل في مصنع 12 ساعة في اليوم، وفي كثير من الأحيان لا أجد من يأخذ مكاني حتى أذهب للصلاة، فلا أصلي إلا بعد خروج الوقت لأنني أعمل على آلة لا تتوقف طيلة اليوم، كما أنني لا أجد الوقت الكافي لطلب العلم، فبماذا تنصحونني جزاكم الله خيرا، علما أنني أريد فقط أن أؤدي بعض الديون ثم أبحث عن عمل آخر.
المهم الصلاة، المهم الصلاة. يقول لا يصلي إلا بعد خروج الوقت، هذا لا يجوز، لا يجوز الإنسان، يجب ترك جميع الأعمال وجميع الصناعات حتى تصلي إذا خشي خروج الوقت، ولا يجوز أن تبقى في هذا العمل، اترك هذا العمل لا خير فيه ولا بركة فيه، ابحث عن عمل تستطيع تؤدي الصلاة، وإذا كانوا جماعة تصلي مع جماعة، لكن الوقت أداء الصلاة في الوقت لا بد منه. يقول له لا يستطيع أن يؤدي الصلاة في الوقت من أجل العمل، اترك العمل، هذا الواجب أداء الصلاة في وقتها فرض، ولا يجوز الإنسان أن يؤخر الصلاة على وقتها، فلا يسوغ لك أن تبقى في هذا العمل. نعم.
هذا السائل من إيطاليا.
نعم. لا، ولا الجمع، لا، جاء الجمع لا، لا يجمع من أجل العمل، وإنما يجمع من أجل السفر أو المرض، مسافر والمريض والمطر، أما بصورة مستمرة من أجل العمل يجمع لا. نعم.
صلى الله عليه وسلم. السائل من إيطاليا يقول رجل عربي يعمل في إيطاليا وأهله في بلده يأخذ أجرة بالأورو،
يأخذ أجرة
بالأورو، عملة الأوروبية.
نعم.
بأي عملة يخرج زكاة الفطر عليه وعلى أهله، بالأورو أم بعملة بلده؟
بالعملة التي يتعاملون بها، وبعدين ثم زكاة الفطر تصل الطعام، يشتري بها، يشتري الطعام ويخرج طعام قطر البلد. الصواب أن زكاة الفطر تخرج الطعام كما في هذه أبي سعيد، ولا تخرج من النقود خلاف الأحلام. نعم.
يقول السائل هل الأمن من مكر الله واليأس من روح الله ينقلان من ملة الإسلام؟
نعم، ذكر هذا الصحاوي، الأمن من مكر الله يعني لا يبالي، كأنه مكذب لله فلا يبالي بالمعاصي، فيستغفر المعاصي فهو لا يخاف الله، هو يقابله من؟ يقابله من يسيء الظن بالله الذي يقرض من رحمة الله ويعس من رحمة الله، هذا قانف متشائم يسيء الظن بالله، ولهذا قال تعالى إنه لا يعس من رحمة الله إلا القوم الكافرون، وقال ومن يقرض من رحمة ربه إلا الضالون.
يقول السائل التشريع العام وسن،
نعم،
التشريع العام أو سن القوانين لا يكفر صاحبها إلا تستحل، ولكن خالف بعض أهل العلم، السؤال هنا هل هذه المسألة،
هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل، مسألة فيها تفصيل طويل، وفق الله جميع طاعته صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. أما بعد، قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة الفرقان، قال الله تعالى ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. يقول تعالى ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. يدعوهم إلى الله عز وجل ولكننا خصصناك يا محمد بالبعثة إلى جميع أهل الأرض وأمرناك أن تبلغهم القرآن لينذركم به ومن بلغ ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده لتنذر أم القرى ومن حولها. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وفي الصحيحين بعثت إلى الأحمر والأسود وفيهما وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. ولهذا قال تعالى فلا تطع الكافرين وجاهدهم به يعني القرآن قاله ابن عباس جهادا كبيرا. كما قال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين الآية. وقوله تعالى وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج أي خلق الماءين الحلو والملح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله تعالى ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. يبين سبحانه وتعالى أن بعثة محمد صلى الله عليه وسلم عامة لجميع سكان الجن والإنس. ولو شاء لعدد الرسل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وجعل كل قرية لها رسول، ولكنه سبحانه وتعالى شاء أن يجعل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم عامة يستقن الجن والإنس، كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال تعالى وأوحي لي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقال عليه الصلاة والسلام لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودين ولا نصراني ثم لا يؤمن إلا دخل النار. وقال عليه الصلاة والسلام وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة ويبعث إلى الناس عامة. وقال سبحانه وأرسلناك للناس رسولا. وهذه النصوص تدل على أن بعثة على أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عامة استقل الجن والإنس إلى الأحمر والأسود إلى العربي والعجم. ورسالة صلى الله عليه وسلم نسخ جميع الشرائع بخلاف الرسل السابقين فإنهم يبعثون إلى أمم خاصة. موسى عليه الصلاة والسلام وهو من أولي العزم بعث إلى بني إسرائيل، ولما رحل إلى الخضر وسأله قال موسى قال من؟ قال موسى. قال موسى بني إسرائيل. قال نعم. فهذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن رسالة عامة استقل الجن والإنس. فمن لم يؤمن بذلك وقال إن رسالة خاصة بالعرب أو أنه ليس رسول إلى الجن هو كافر بالله العظيم. لا بد من الإيمان، من تمام الإيمان في محمد صلى الله عليه وسلم ومن شارة أن محمد رسول الله الإيمان في أن رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم عام الجن والإنس العربي والعجم. من قال رسالة خاصة بالعرب فهو كافر. قال تعالى وهو خاتم النبي كذلك من قال أن بعده نبي فهو كافر. قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فهو عليه خاتم النبيين ورسالته عامة إلى استقلال الجن والإنس ختم بالأنبياء. ولهذا قال سبحانه وتعالى ولو شئنا لبعثنا في كل قرة نذيرا. لو يعني على الفرض والتقدير، هذا الشرط هذا شرط تقديري، ولكنه سبحانه لم يشأ هذا، إنما شاء أن تكون رسالة النبي عامة. ولو شئنا لبعثنا في كل قرة نذيرا كما فعل سبحانه وتعالى في الأمم السابقة. كل أمم بعث فيها نبي، قد يكون نبيان في زمان واحد في لوط وإبراهيم في زمان واحد، وكذلك إبراهيم وإسماعيل. ولو شئنا لبعثنا في كل قرة نذيرة ثم قال فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. جاهدهم بالقرآن. فالجهاد يكون أنواع، الجهاد أنواع. أول جهاد جهاد النفس. النفس تحتاج إلى جهاد. جهاد النفس على أي شيء؟ تجاهدها على أن تتعلم ما أوجب الله عليها، ثم تجاهدها على العمل. نوع من الجهاد. أوجب الله عليك الصلاة تجاهدها على أن تتعلم أحكام الصلاة كيف تصلي، تتعلم كيف تزكي أزواجك، تتعلم كيف تحج إذا وجب عليك الحج، تتعلم كيف تزكي إذا كان عندك مال. لا بد من جهد النفس حتى تتعلم ما أوجب الله عليك، ثم تجاهده على العمل، لأن العمل بدون بصيرة لا يفيد. العمل بدون علم لا يفيد. العلم أولا ثم العمل الثاني. ولهذا أبو البخاري رحمه الله قال: باب الإيمان قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل. العلم أولا ثم هنا جهاد الشيطان، النوع الثاني جهاد الشيطان في دفع وساوسه وتثبيطه يثبط به المؤمن، ثم جهاد الفساق والعصاة بالدعوة إليه دعوتهم ونصحهم وأمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر، وجهاد المنافقين أيضا بالحجة والبيان، ثم جهاد الكفار بالسيف والسلاح. كل هذه أنواع من الجهاد، والقرآن يجاهد به كما في هذه الآية: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. جاهد الكفار بالقرآن بدعوتهم ونصحهم وتحذيرهم وتخويفهم، وجاهدهم به جهادا كبيرا، وصوروا بأنه جهاد كبير. نعم
صلى الله عليك.
نعم لا شك كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين بعث فيهم رسولا من أنفسهم، منه من الله، منه ورحمة من الله بمحمد صلى الله عليه وسلم فجعله اصطفاه واجتباه واختاره، ومنه ورحمة على الأمة حيث اختار لهم هذا النبي الكريم وجعل رسالة عامة. هذه رحمة سبحانه وتعالى. نعم
أحسن الله إليك. وقوله تعالى: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، أي خلق الماءين الحلو والملح، فالحلو كالأنهار والعيون والآبار، وهذا هو البحر الحلو العذب الفرات الزلال، قاله ابن جريج واختاره ابن جرير. وهذا المعنى لا شك فيه، فإنه ليس في الوجود بحر ساكن وهو عذب فرات، والله سبحانه وتعالى إنما وهذا المعنى لا شك فيه، فإنه ليس في الوجود بحر ساكن وهو عذب فرات، والله سبحانه وتعالى إنما أخبر بالواقع لينبه العباد على نعمه عليهم ليشكروه. فالبحر العذب هو هذا السارح بين الناس، فرقه الله تعالى بين خلقه لاحتياجهم إليه أنهارا وعيونا في كل أرض بحسب حاجتهم وكفايتهم لأنفسهم وأراضيهم. وقوله تعالى: وهذا ملح أجاج، أي مالح مر زعاق لا يستساغ، أي مالح مر زعاق لا يستساغ.
نعم كالسائر البحار. نعم.
وذلك كالبحار المعروفة في المشارق والمغارب، البحر المحيط وما يتصل به من الزقاق، وبحر القلزم، وبحر اليمن، وبحر البصرة، وبحر فارس، وبحر الصين والهند، وبحر الروم، وبحر الخزر، وما شاكلها وما وشابهها من البحار الساكنة التي لا تجري.
وبحر الخزر.
نعم أحسن الله معك.
يعني كل هذه البحار كلها مالحة، مالحة شديدة الملوحة، والعذب هو مياه الأنهار. نعم.
وما شاكلها وشابهها من البحار الساكنة التي لا تجري، ولكن تموج وتضطرب وتلتطم في زمن الشتاء وشدة الرياح.
ونحوها من إيش؟
وما شاكلها وشابهها من البحار الساكنة التي لا تجري، ولكن تموج وتضطرب وتلتطم في زمن الشتاء وشدة الرياح، ومنها ما فيه مد وجزر، ففي أول كل شهر يحصل منها مد وفيض، فإذا شرع الشهر في النقصان جزرت حتى ترجع إلى غايتها الأولى، فإذا استهل الهلال من الشهر الآخر شرعت في المد إلى الليلة الرابعة عشرة، ثم تشرع في النقص، فأجرى الله سبحانه وتعالى وهو ذو القدرة التامة العادة بذلك. فكل هذه البحار الساكنة خلقها الله سبحانه وتعالى مالحة لئلا يحصل بسببها نتن الهواء فيفسد الوجود بذلك، ولئلا تجوى الأرض بما يموت فيها من الحيوان. لئلا يحصل بسببها نتن الهواء فيفسد الوجود بذلك، ولئلا تجوى الأرض بما يموت فيها من الحيوان. ولما كان ماؤها مالحا كان هواؤها صحيحا وميتتها طيبة، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن ماء البحر أنا توضأ به فقال هو الطهور ماؤه والحل ميتته رواه الأئمة مالك والشافعي وأحمد وأهل السنن بإسناد جيد. وقوله تعالى وجعل بينهما برزخا وحجرا أي بين العذب والمالح، برزخا أي حاجزا وهو اليبس من الأرض، وحجرا محجورا أي مانعا من أن يصل أحدهما إلى الآخر، كقوله تعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقوله تعالى أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أي لا هم مع الله بل أكثرهم لا يعلمون.
وهذا منة الله تعالى على عباده يمتد عليهم بأن جعل البحار والأنهار، قال هو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا من الفجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. هذا من إذن الله على عباده، جعل البحرين وهم المالح والعذب، العذب هي مياه الأنهار والعيون والآبار وكذلك الأمطار، هذه كلها حلوة مياه العذبة، والمالحة هي البحار الساكنة، جعل العذبة تسرح وتمشي مثل نهر الفرات نهر النيل، وهذه نهر العذبة، وجاء نهر الفرات ونهر النيل أنه من نهر الجنة، يعني أصبح من نهر الجنة من أصل سدرة في المنتهى ثم حصل على بعض التغير. فهو سبحانه وتعالى امتن على عباده بأن مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا مثل أجاج، وجعل بينهما برزخا حاجزا من الأرض من اليبس لا يختلط هذا بهذا. فهو سبحانه وتعالى امتن على عباده بالأنهار العذبة التي يشربون منها وتوافق أبدانهم، وجعلها سارحة تمشي تجري، ولا نهر النيل لا يجري، يأتي من جهة السودان ويحمل معه تربة، وهذه التربة يوصلها إلى مصر فتصبح عليها الزراعة زراعة. لولا أن النيل يأخذ معه تربة من السودان لما صلحت الزراعة في مصر، هذا من فضل الله تعالى وإحسانه. فالعذبة سارحة، وبقية المياه كلها بحار مالحة شديدة الملوحة، ومن حكمة الله تعالى أنها مالحة لأن لا يفسد الجو، لأن الملوحة لو كانت مالحة فسد الجو، وكذلك أيضا لو كانت مالحة وماتت فيه الختان أنتلت وفسد الجو. ها نعم، لكن نعم لو كانت حلوة لكن هذه البحار التي الساكنة المالحة شديدة الملوحة لو كانت حلوة لفسدت، لما صلوا على كانت الميتة يصير لها وخم ونتن يفسد بها الجو ولا تكون صالحة، لكن لما كانت مالحة صارت الملوحة كانوا علاج ودواء يصلحها فتكون ميتة طيبة، ميتة البحر ميتة طيبة ليس فيها نتن ومفيدة، وكذلك الجو لا ينتن ولا يخم. وهذا من رحمة الله تعالى بالعباد، وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا من حجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، برزخ يعني حاجز وهو اليبس الذي بينهما. نعم
صلى الله عليك.
نعم ثاني نعم يسمى بحر نعم ولكثرته، والبحر الماء كثير والأنهار كثير. نعم
صلى الله عليك. وقوله تعالى وهو الذي خلق من الماء بشرا الآية، أي خلق الإنسان من نطفة ضعيفة فسواه وعدله وجعله كامل الخلقة ذكرا وأنثى كما يشاء، فجعله نسبا وصهرا. وقوله تعالى وهو الذي خلق من الماء بشرا الآية، أي خلق الإنسان من نطفة ضعيفة فسواه وعدله وجعله كامل الخلقة ذكرا وأنثى كما يشاء، فجعله نسبا وصهرا، فهو في ابتداء أمره ولد نسيب ثم يتزوج فيصير صهرا،
فهو في ابتداء أمره ولد نسيب
ثم يتزوج فيصير صهرا ثم يصير له أصهار وأختان وقرابات، وكل ذلك من ماء مهين. ولهذا قال تعالى: وكان ربك قديرا.
نعم، وهذا من منة الله تعالى على عباده، قال: هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، يعني أن الناس مخلوق من الماء، خلق الله آدم من تراب وخلق ذرية من ماء مهين والماء، ثم انقسموا قسمين بنو آدم: أنساب وأصهار. فالأنساب هم القرابات، والأصهار الأرحام، وجعل سبحانه وتعالى الصهر قسيم النسب. فالإنسان له قرابات، إخوته وأعمامه وابناء أعمامه هذه القرابات، والأصهار أرحامه، أقاربه من أقارب زوجته، والد زوجته وإخوتها وأعمامها، هؤلاء أصهار، هؤلاء أصهار وهؤلاء أنساب. وجعل الصهر قسيم للنسب، فدل على أهمية الأصهار وأن لهم أهمية، فتنبه الإسلام فجعل الصهر قسيم للنسب. وإن كانت القرابات يعني حقها أعظم، لكن أيضا الصهر له حق، له حق، والأصهار والأختان، الأختان الأقارب من جهة الله، من جهة الزوجة، قال أختان، الختن، قال فلان ختن فلان، يعني قريب زوجته، قريب الزوجة. نعم،
أحسن الله إليك.
فجعله نسبا وصهرا، هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وكان ربك قديرا، وسبحانه هو على كل شيء قدير. نعم نعم، هذا الظاهر كما ذكر الله الحافظ، ما ذي في قول الله تعالى: جعل بينهما برزخا يعني حاجز من قدرة الله، بينهما برزخ لا يبغيان، بينهما برزخ، فما البرزخ قد يكون يابس، فما فالذي بينهما يابس هذا هو الحاجز، والذي ليس بينهما يابس حاجز من قدرة الله. العذبة التي في وسط البحار حاجز من قدرة الله، وما بينه والذي بينهما يابس هذا حاجز واضح معروف. نعم،
أحسن الله إليك. قال الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا يخبر تعالى عن جهل المشركين في عبادتهم غير الله من الأصنام التي لا تملك له ضرا ولا نفعا بلا دليل قادهم إلى ذلك ولا حجة أدتهم إليه بل بمجرد الآراء والتشهي والأهواء فهم يوالونهم ويقاتلون في سبيلهم ويعادون الله ورسوله والمؤمنين فيهم ولهذا قال تعالى وكان الكافر على ربه ظهيرا أي عونا في سبيل الشيطان على حزب الله وحزب الله هم الغالبون أي عونا في سبيل الشيطان على حزب الله وحزب الله هم الغالبون كما قال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون أي آلهتهم التي اتخذوها من دون الله لا تملك لهم نصرا وهؤلاء الجهلة للأصنام جند محضرون يقاتلون عنهم ويذبون عن حوزتهم ولكن العاقبة والنصرة لله ولرسوله وللمؤمنين في الدنيا والآخرة وهؤلاء الجهلة للأصنام جند محضرون يقاتلون عنهم ويذبون عن حوزتهم ولكن العاقبة والنصرة لله ولرسوله وللمؤمنين.
نعم، جند الشيطان قاتلون عن الأصنام ويدافعون عنها، نسأل الله العافية.
صلى الله عليه وسلم. ولكن العاقبة والنصرة لله ولرسوله وللمؤمنين في الدنيا والآخرة. قال مجاهد وكان الكافر على ربه ظهيرا قال يظاهر الشيطان على معصية الله ويعينه.
وفي هذه الآية الكريمة بيان ما عليه المشركون من عبادة الأصنام والأوثان وين سفههم وما وصلوا إليه من الحطاط قالوا أنهم يعبدون شيئا لا يعبدون شيئا لا ينفعهم ولا يضرهم يعبدون, بل إن عبادة الأصنام هي سبب هلاكهم, ويعبدون ما لا ينفعهم ولا يضرهم, يعني لا تنفع ولا تضر, يعني في الدنيا لا تنفع ولا تضر, لا تستطيع نفع عبديها ولا تستطيع ضرهم, لكن حينما عبدوا هذا الأصنام ضرهم ذلك فوقعوا في الشرك وصاروا من أهل النار. ويعبدون من الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم, يعني في الدنيا لا ينفع ولا يضر, لا تجيب من دعاها ولا تجلب له نفعا ولا تدفع عنه ضرا في الدنيا. وأما في الآخرة فإن عبادة الأصنام والأوثان هو أعظم الضرر, حيث وقعوا في الشرك الأكبر وكانوا من المخلدين في النار, ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم, هذا من جهلهم وضلالهم. وكان كافر على ربه ظهيرا, معينا للشيطان ومعينا للكفرة وأوليائه, فهو عدو لله فكان ظهيرا لحزب الشيطان, ولهذا قال الله صلى الله عليه وسلم كان كافر على ربه ظهيرا, يعني معينا, حيث أعان الكفرة وصار في صفهم وأعان حزب الشيطان على أولياء الرحمن. نعم
صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا, أي بشيرا للمؤمنين ونذيرا للكافرين, مبشرا بالجنة لمن أطاع الله ونذيرا بين يدي عذاب شديد لمن خالف أمر الله. قل ما أسألكم عليه من أجر, أي على هذا البلاغ وهذا الإنذار, من أجرة أطلبها من أموالكم, وإنما أفعل ذلك ابتغاء وجه الله تعالى, لمن شاء منكم أن يستقيم, إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا, أي طريقا ومسلكا ومنهجا يقتدي فيها بما جئت به. ثم قال صلى الله, أي طريقا ومسلكا ومنهجا يقتدي فيها بما جئت به. ثم قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت.
في هذه الآية كان فيها بيان مهمة النبي صلى الله عليه وسلم, وأن مهمته في هذه الدنيا البشارة والنذارة, الدعوة إلى الله وتحذير الكفار والعصاة مما هم عليه, ولهذا بين الله مهمته فقال وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا, مبشرا لمن وحد الله وأخلص العبادة وأطاع الله ورسوله بالجنة, ومنذرا ومخوفا ومحذرا من عصى الله ورسوله بالنار. مهمة على البلاغ, يبلغ رسالة الله ويبشر وينذر, يبشر المؤمنين وينذر الكفار, وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. ثم قال سبحانه لنبيه قل ما أسألكم عليه من أجر, ما أسألكم على تبليغ الرسالة أجر, لا أريد أن تدفعوا لي ثمنا ولا تعطوني مالا, إن أجري إلا على الله. وكما أخبر الله سبحانه وتعالى عن الأنبياء السابقين كل نبي يقول وما أسألكم عليه من أجر, إن أجري إلا على رب العالمين, كما أخبر عن نوح وهود وصالح ولوط وشعيب, كل واحد يقول وما أسألكم عليه من أجر, إن أجري إلا على رب العالمين. كذلك نبينا صلى الله عليه وسلم أولى بهذا, قال قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء يتخذ إلى ربي سبيلا, إلا من أراد أن يتخذ إلى ربي طريقا للعمل الصالح وثبت النصوح والوصول إلى ما يرضي الله وإلى كرامته, هذا السفة منقطع. قل ما أسألكم عليه من أجر, لكن من شاء يتخذ إلى ربي سبيلا للغسل الخير فأنا أطلب منه ذلك وأدله على ذلك. نعم
الله أعلم.
نعم نعم, كما قال الله عن نوح وكما قال قل ما أسأل قل لا أقول لكم إني خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول الذين تزدري عنكم أتزدري عنكم فيؤتيهم الله خيرا. قال هذا في النبي نوح أول الرسل, وقال لخاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم قل لا أسألكم عليه من أجل, قل لا أقول لكم إني خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي, في سورة الأنعام. فقاله سبحانه وتعالى لأول الأنبياء ولخاتم الأنبياء. نعم بس هم البلاغ, ولا يسأل الناس شيئا, وليس معهم قوة وسلطان, وليس ملائكة عندهم قوة الملائكة يجبرون الناس، وليس عندهم مال أيضا يجبرون الناس، عندهم البلاغ والبيان والبشارة والنذارة، وليس عندهم شيء من الخزائن، ولا أقول لكم أنهم ولا أعلم الغيب، لا يدعون علم الغيب، ولا أقول أنهم خزائن الله، ولا أقول أنه ملك عنده القوة يجبرهم، بل هو بشر من سائر البشر. نعم
صلى الله عليه.
ها نعم سليمان ملك، من نبي ملك، وكذلك داود. فالأنبياء نوعان، قسم منهم أعطاه الله الملك والنبوة جميعا، الملك والنبوة مثل داود وسليمان أعطاهم الله الملك والنبوة، والقسم الثاني لم يعطهم ملكا وإنما أعطاهم النبوة. ونبي الله صلى الله عليه وسلم قال خيرت بأن أكون عبد الرسول أو أن أكون ملكا نبيا، اخترت أن أكون رسولا. في رواية أن جبريل قال له تواضع أو كما جاء. وهو الأفضل، أفضل الأنبياء الذين أتاهم الله العبودية والرسالة، أفضل من الذين أتاهم الله الملك والنبوة، يتفضلون. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. نعم
صلى الله عليك. ثم قال تعالى
نعم إلى المراد العبودية خاصة، العبودية نوع، العبودية عامة تشمل جميع الناس حتى الكفار، العبودية لأن المعنى أنهم معبدون مقهورون مذللون كفروا في قدرة الله. والثاني عبودية خاصة، هم المؤمنون الذين عبدوا الله باختيارهم من عين يشرب بها عباد الله، هذه العبودية الخاصة، عبد الله وصحبه العبودية الخاصة، أفضل مقامات النبي صلى الله عليه وسلم العبودية الخاصة والرسالة. ولهذا مدح الله في مقام الإسراء، سبحان الله الإسراء بعبده، مقام الدعوة، وأنه لما قام عبد الله مقام التحدي، وإن كنتم وإن كنتم يرى مما نزلنا على عبدنا، هذه المقامات وصف الله بالعبودية الخاصة. نعم
صلى الله عليه. ثم قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، أي في أمورك كلها كن متوكلا على الله الحي الذي لا يموت أبدا، الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، الدائم الباقي السرمدي الأبدي الحي القيوم ورب كل شيء ومليكه، اجعله ذخرك وملجأك، وهو الذي يتوكل عليه ويفزع إليه، فإنه كافيك وناصرك ومؤيدك ومغفرك، كما قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقوله تعالى وسبح بحمده، أي اقرن بين حمده وتسبيحه، ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أي أخلص له العبادة والتوكل، كما قال تعالى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، وقال تعالى فاعبده وتوكل عليه، وقال تعالى قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، وقوله تعالى وكفى به بذنوب عباده خبيرا، أي بعلمه التام الذي لا يخفى عليه خافية ولا يعزب عنه مثقال ذرة، وقوله تعالى الذي خلق السماوات والأرض الآية، أي هو الحي الذي لا يموت، وهو خالق كل شيء وربه ومليكه، الذي خلق بقدرته وسلطانه السماوات السبع في ارتفاعها واتساعها، والأرضين السبع في سفولها وكثافتها في ستة أيام ثم استوى على العرش، أن يدبر الأمر ويقضي الحق وهو خير الفاصلين.
أن يدبر الأمر،
أن يدبر الأمر ويقضي الحق وهو خير الفاصلين. وقوله ثم استوى على العرش، الرحمن فاسأل به خبيرا، أي استعلم عنه من هو خبير به عالم به، فاتبعه واقتد به، وقد علم أنه لا أحد أعلم بالله ولا أخبر به من عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه، سيد ولد آدم على الإطلاق في الدنيا والآخرة، الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فما قاله فهو الحق، وما أخبر به فهو الصدق، وهو الإمام المحكم الذي إذا تنازع الناس في شيء وجب رد نزاعهم إليه، فما وافق أقواله وأفعاله فهو الحق، وما خالفها فهو مردود على قائله وفاعله كائنا من كان. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء، الآية. وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الإخبار وعدلا في الأوامر والنواهي.
وقال تعالى: وتمت.
وقال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الإخبار
في الأخبار،
صلى الله عليه وسلم، أي صدقا في الأخبار
وعدلا في الأحكام. الأخبار صادقة والأحكام عادلة. نعم،
صلى الله عليه. أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي. ولهذا قال: فاسأل به خبيرا. ثم قال تعالى منكرا على المشركين الذين يسجدون لغير الله من الأصنام والأنداد: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ أي لا نعرف الرحمن. وكانوا ينكرون أن يسمى الله باسمه الرحمن، كما أنكروا ذلك يوم الحديبية حين قال النبي صلى الله عليه وسلم للكاتب: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا: لا نعرف الرحمن ولا الرحيم، ولكن اكتب كما كنت تكتب باسمك اللهم. ولهذا أنزل الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، أي هو الله وهو الرحمن. وقال في هذه الآية: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ أي لا نعرفه ولا نقر به. أنسجد لما تأمرنا؟ أي لمجرد قولك. وزادهم نفورا. فأما المؤمنون فإنهم يعبدون الله الذي هو الرحمن الرحيم، أي لا نعرفه ولا نقر به. أنسجد لما تأمرنا؟ أي لمجرد قولك. وزادهم نفورا. فأما المؤمنون فإنهم يعبدون الله الذي هو الرحمن الرحيم، ويفردونه بالإلهية ويسجدون له. وقد اتفق العلماء رحمهم الله على أن هذه السجدة التي في الفرقان مشروع السجود عندها لقارئها ومستمعها، كما هو مقرر في موضعه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
نعم، في هذه الآية الكريمة يأمر الله نبيه بأن يتوكل عليه ويخلص عمله له، وهو أمر لجميع الأمة بذلك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته: وتوكل على الحي الذي لا يعتمد عليه، وفوض أمرك إليه. والتوكل شرط في صحة الإيمان، أما لم يتوكل على الله ويعتمد عليه فليس بمؤمن. قال الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فجعل الإيمان شرط، جعل التوكل شرط في صحة الإيمان. وتوكل يعني اعتمد عليه، وفوض أمرك إليه، وأخذه العبادة، واستعن به سبحانه، وتوكل على الحي الذي لا يموت، هو الله سبحانه وتعالى، هو الحي الذي لا يموت، وغيره يموت. الحي الذي له الحياة الكاملة، الذي لا يحق حياته نقص، لا نوم ولا سنة ولا ضعف، الذي لا يموت. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، اجمع بين التسبيح والتحميد. ولهذا كان الذي يقول في ركوع السجود: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. التسبيح تنزيه الله عن النقائص والعيوب، والحمد ثناء عليه سبحانه بما هو اهل له من المحامد. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وكفى به بذنوب عباده خبيرا. والخبير سبحانه وتعالى بذنوب عباده لا يخفى عليه خافيه، فليحذر العصاة من الاستمرار والاصرار، فإن الله وليبدر بالتوبة، فإن الله عليم بأحواله. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهم في 6 أيام، هو سبحانه وتعالى خلقهما في 6 أيام، أولها الأحد وآخرها الجمعة. وخلق آدم في آخر ساعة يوم الجمعة. وجاء في الحديث بيان المخلوقات في هذه الأيام 6، وأنا خلق في خلق الجبال في يوم، والأشجار في يوم، والثرى في يوم، وهكذا حتى خلق آدم في آخر ساعة بعد العصر من يوم الجمعة. والسبت ليس فيه خلق، أولها الأحد وآخرها الجمعة والثلث في خلق. ولهذا قال اليهود عليهم لعائن الله إن الله خلق السماوات في ستة أيام أولها الأحد وآخرها الجمعة ثم تعب استراح فيهم السبت قاتلهم الله. فأنزل الله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب ما مسنا من تعب معيا. الله خلقها في ستة أيام لحكمة هو قادر أن يخلقها في لحظة غدا أن يخلقها في كلمة كن لكن له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ثم تريد الترتيب والمعنى أنه استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض. وإن كان العرش مخلوق أولا والله تعالى خلق العرش أولا وأول مخلوقات قبل قلم المقادير. وقال آخر من أهل العلم القلم خلقه الله أولا واستدلوا بحديث أول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال هذا أول مخلوقات. وأجابوا له قالوا الأولية مقيدة بالخلق يعني عند أول خلقه قال له اكتب القلم كتب الله به المقادير والمقادير لما كتبت كان العرش على الماء كتب الله مقادير الخلق قبل في حديث مسلم من حديث عبد الله بن عمر كتب الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. إذا حين كتابة المقادير كان العرش موجود ولا موجود كان عرشه على الماء فالعرش خلق قبل القلم قبل القلم على الصحيح. وقول الثاني أن خلق القلم قول أول كما ذكر العلامة القيم الخلاف قال والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الدجال هل كان قبل العرش أو بعده أو كان بعده أو هو بعده قولان عند أبي العلاء الحمداني والحق أن العرش قبله لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان الذي خلق السماوات والأرض وما بينهم في ستة أيام ثم استوى على العرش. يعني الله تعالى خلق العرش أولا ثم خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض فدل على أنه كان أحيانا مستويا وأحيانا ليس مستويا فهو خلق العرش ولم يستوي عليه ثم خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض. ثم والاستواء وصف يليق بالله لا نعلم كيفيته علو خاص والله تعالى له العلو المطلق على جميع المخلوقات ومن العرش ولكن استوى علو خاص على العرش لا نعلم كيفيته وصف يقوم به سبحانه. ثم استوى على العرش الرحمن اسمه الرحمن فاسأل به خبيرا وهو سبحانه أخبر الناس وأعلم الناس بربه ثم بيّن سبحانه وتعالى حال المشركين وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنكروا الرحمن عنادا وعثوا. يوم الحديبية لما كتب الصلح كتب النبي صلى الله عليه وسلم أمر الكاتب أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما قاضى به محمد رسول الله قريش على كذا فقالوا لا امحى الرحمن ما نعرف الرحمن بعضهم قال ما رحم الرحمن لا رحمن اليمام ما نعرف الرحمن ولا الرحيم اكتب باسمك اللهم فمحاها عليه الصلاة والسلام وكتب باسمك اللهم. قالوا امحى هذا ما قاضى محمد رسول الله لو كنا نعلم انك يا رسول الله ما قتلناك فاكتب اسمك واسم ابيك قل هذا ما قاضى محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي امحى فقال علي والله لا امحى ابا فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الصرف صار فيه صار بعد العقبه الحميده المسلمين صار فيه خير كثير. واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن انفسد لما تامرون ما نفسد الا لقولك وزادهم نفورا وعتوا وعنادا وانصرافا عن الحق. واما المؤمنون فانهم يسجدون لله ويتلذذون بالسجود لله ويطمئنون وتنشرح صدورهم وتسكن نفوسهم ولا غير لهم عن طاعة ربهم وعن عبادته سبحانه. فالمؤمن لا يستغني عن عبادة الله لو خلع عن عبادة الله لفسد حاله وفسد مزاجه وفسد قلبه. قيام الإنسان وعمارة جسمه وإيمانه بالسجود لله وعبادة سبحانه وتعالى. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنفسد لما تأمرون وزادهم نفورا. سم
صلى الله عليه وسلم
ما في معنى وش المعنى؟ ثم استوى على العرش الرحمن، هذا اسمه سبحانه وتعالى. ثم استوى على العرش ذقف الرحمن في خبيرة، ويش ثقف ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرة، لا حرج. نعم
حسن الله إليك. قوله تعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. يقول تعالى ممجدا نفسه ومعظما على جميل ما خلق في السماوات من البروج وهي الكواكب العظام في قول مجاهد وسعيد بن جبير وأبي صالح والحسن وقتادة، كما قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح الآية. ولهذا قال تعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا.
وهي ايش البروج والكواكب العظام؟
يقول تعالى ممجدا نفسه ومعظما على جميل ما خلق في السماوات من البروج وهي الكواكب العظام.
نعم الكبيرة العظيمة. الكواكب أنواع، منها الكبير ومنها العظيم ومنها دون ذلك. نعم.
ولهذا قال تعالى
سميت بروج لظهورها، لظهورها من عظمها تكون ظاهرة تشاهد، بخلاف البروج التي دون ذلك قد لا ترى. ولهذا جاء في الحديث إن أهل الجنة يتراءون الغرف التي أمامهم كما تتراءون الكوكب الغابر، يعني مختفي في المشرق أو في المغرب تفضل من الأهم. إذا هناك كواكب غابرة كواكب بارزة، البروج السماء ذات البروج والكواكب الظاهرة الواضحة. ومن التبرج سمة المتبرجة لأن تظهر زينتها، تبرج التبرج ظهر الزينة، وسميت بروج لظهورها وعظمها. نعم البروج. ها ايش وهي النجوم او نعم هذا القول الاول. نعم نعم اذا كان اذا اريد بها المنازل تكون المنازل بمثابة القلاع والحصون التي تمنع ما وراءها. نعم
صلى الله عليك. ولهذا قال تعالى
يعني إما البروج الكواكب أو منازلها، منازل الشمس والقمر. نعم.
ولهذا قال تعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وهي الشمس المنيرة التي هي كالسراج في الوجود، كما قال تعالى وجعلنا سراجا وهاجا وقمرا منيرا أي مشرقا مضيئا مضيئا بنور آخر من غير نور الشمس. أي مشرقا مضيئا بنور آخر.
نعم بنور آخر. نعم
بنور آخر من غير نور الشمس، كما قال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. وقال مخبرا عن نوح عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. ثم قال تعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة أي يخلف كل واحد منهما صاحبه.
وهذا من تمجيده سبحانه وتعالى نفسه وامتنانه على عباده. فقد تبارك الذي جعل في السماء بروجا، تبارك هذا وصف الله، تبارك تبارك الذي جعل في السماء بروجا، فلا يوصف بأن بتبارك إلا الله، فلا يقال فلا تبارك، وإنما قال فلان مبارك مبارك أو فلان هذا من بركة تبارك. فالله هو المتبارك وعبده المبارك، كما قال عن عيسى وجعلني مباركا أينما كنت. وما يقوله بعض العامة فلا تباركت علينا تزورنا حتى تبارك علينا، هذا خطأ لأن الأخطاء تزورنا تبارك علينا، لا ما يصح تزور لا تحصل بركة. أو أنت رجل مبارك إذا كان فيه بركة تنفع الناس بماله أو بجاهه أو بماله أو بدنه أو بتوجيهه وإرشاده يقال هذا مبارك. ما لا نقف على الآية
ثم قال تعالى
تبارك
الذي جعل الليل
تبارك الذي جعل.
أحسن الله إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما اختصر عنه، قال: ولا نظهر الصليب على كنائسنا، ولا نظهر صليبا ولا كتابا في شيء من طرق المسلمين
بل أخلاقهم. هذا في العهد الذي يكتبونه على أنفسهم أهل الذمة اليهود والنصارى، إذا كانوا يدفعون الجزية تحت الدولة الإسلامية، فهم الدولة الإسلامية تؤمنهم وتحفظ لهم حقوقهم ويكون من جملة رعيتها، ولكن يلتزمون بهذه الشروط، يكتبون على أنفسهم هذا، يكتبون على أنه لا يظهرون الصليب ولا يظهرون شعائر دينهم ويدفعون الجزية ولا تشبههم بالمسلمين في لباسهم وهيئاتهم، كلهم خاصة يعرفون، إذا رأيت عرفت أنه ذمي، عليه الزنار في وسطه، وكذلك أيضا مثل ما سبق الرؤوس إذا كان المسلمين يلبسون عمامة فلا يلبس عمامة، كلهم زين خاص ومرهم خاص، ويلتزمون بالشروط ولا يظهرون دينهم، ويكتبون على أنفسهم هذا، يقولون يكتب على أنفسهم بأن نلتزم بكذا، ولا نظهر صليبا
على كنائسنا.
نعم، الكنائس جمع كنيسة، والكنيسة هي معبد النصارى، والبيعة معبد اليهود، والمسجد معبد المسلمين، فهم لهم معابد خاصة تسمى كنائس، هذه الكنائس لا يجعلون عليها الصليب على واحد يراه الناس، يخفونه فيكون الصليب داخل الكنيسة أو داخل بيوتهم، أما الشيء الظاهر فلا يظهرون الصليب. نعم،
ولا نظهر صليبا ولا كتبا في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم.
نعم، كذلك أيضا أي كتابة تدل على شعائرهم في أسواق المسلمين في أماكن المسلمين، كل هذا يلتزمون بامتناع منه. نعم،
ولا نضرب نواقيسنا في كنائسنا إلا ضربا خفيا.
نعم، ضرب النواقيس، هذا الناقوس يضرب للإعلام بوقت العبادة عندهم، ولهذا في أول الإسلام لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة تشاور الناس، شاور النبي الصحابة ماذا يعملون لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة، قال بعضهم نضرب الناقوس، فقال مثلا كره، قال هذا ناقوس النصارى، قال بعضهم نجعل نار، يشعل نار حتى يراها الناس، قال هذا شعار المجوس. ثم بعد ذلك لما كان في الليل رأى بعض الصحابة رؤيا أنه أتاه رائد ومعه ناقوس، قال ماذا تفعل به يا عبد الله بن عبد ربه الذي أري الأذان، فقال أضرب به لوقت الصلاة، قال لا، ألا أعلمك ما هو خير من ذلك، قال لا، فألقى عليه الأذان أذن، ثم تنحى فأقام، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال النبي إنها رؤيا حق، ألقي على بلال، ثم جاء عمر يجر رداء فقال أني رأيت الذي رآه، فهذه الرؤيا كانت سببا في شرعية الأذان. فالنصارى الآن يعلنون، ماذا يعلنون؟ ضرب الناقوس، لكن إذا كانوا تحت الدولة الإسلامية يلتزمون بأن الضرب يكون خفي، ضرب الناقوس خفي لا يسمعه المسلمون، إن الضرب خفي يسمعهم هم فيما بينهم. ها؟ إيه هو في الجزيرة العربية لا يبقى فيها دينان، لا يبقى فيها كما في الحديث، لا يبقى فيها دينان. نعم،
عفوا الله عنك. قال: ولا نرفع أصواتنا مع موتانا.
كذلك رفع الصوت مع الموت، إذا شيعون الموت لا يرفعون الأصوات، هذا يشوش على المسلمين ولا هذا منكر ممنوع. نعم،
ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين.
ولا النيران،
ولا نظهر النيران معهم.
نعم، كذلك إشعال النار، كل هذا يلتزمونه، هذا يكتبون على أنفسهم. نعم،
رواه حرب بإسناد جيد.
نعم،
فهذه الشروط مجمع عليها في الجملة بين العلماء.
نعم،
قال القاضي،
وهذا يدل على قوة المسلمين وعزتهم. الآن ليس هذا شم ذلك، الآن في هذا الزمن زمن اختلاط والامتزاج، امتزج المسلمون باليهود والنصارى، وصارت القوة للمسلمون الآن، ويخشى الآن هم اللي يغزون المسلمين، الكفار هم اللي يغزون المسلمين، من ترك الغزو غزي، ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا، ومن لم يغزو غزي، فهو الواقع الآن غزونا الآن، صار لهم غزو المسلمين الآن، يهود النصارى غزونا الآن، وقوة لهم الآن، لكن في الأول المسلمون كانت ذلة لهم وهكذا، تملى عليهم هذه الشروط ويلتزمون أذلة ويدفعون جزء صاغرين. أسأل الله أن يعيد الإسلام والمسلمين قوة هنا. لا المسلمين ما يمكنون، لكن هذا إذا كانوا تحت الدولة الإسلامية وكانوا يدفعون الجزء يصلوا في مكان خاص ومكان في أمكانهم الخاصة، ولهذا ذكر العلماء أنهم لا يحدثون كنيسة جديدة، لا يبنون كنيسة جديدة، ومن تحدى وما تحدى من الكنائس لا يرمم ولا يعاد جديد، إنما تبقى الكنائس السابقة. ذكر ابن القيم في كتابه الخاص اللي في أهل الذمة وغيره، والعلماء ذكروا هذا في أحكام أهل الذمة. نعم.
قال: فهذه الشروط مجمع عليها في الجملة بين العلماء. قال القاضي أبو يعلى: في مسألة حدثت في وقته، أهل الذمة مأمورون بلبس الغيار، فإن امتنعوا لم يجز لأحد من المسلمين صبغ ثوب من ثيابهم.
إيش؟ أهل الذمة؟
قال: أهل الذمة مأمورون بلبس الغيار.
يعني كان صبغ خاص. عليه أي تعليق؟
الكلام السابق عليه يقول: قال ابن القيم: وشهرة هذه الشروط تغني عن إسنادها، فإن الأئمة تلقوها بالقبول وذكروها في كتبهم واحتجوا بها، ولم يزل ذكر الشروط العمرية على ألسنتهم وفي كتبهم، وقد أنفذها بعده الخلفاء وعملوا بموجبها. انتهى.
إلا الغيار، تفسير كلمة الغيار تكلم عنها،
ما في تكلم عن الغيار.
كان صبغ خاص لهم، ولهذا نفي المسلمين نفسه صبغة ثيابهم مثل صبغتهم. إيش ولهم؟
يقول قال: وقال القاضي أبو يعلى: في مسألة حدثت في وقته، أهل الذمة مأمورون بلبس الغيار، فإن امتنعوا لم يجز لأحد من المسلمين صبغ ثوب من ثيابهم، لأنه لا يتعين عليهم صبغ ثوب بعينه،
يعني لا تشبهوا بهم. نعم.
قلت: وفي هذا خلاف، هل يلزمون هم بالتغيير أم الواجب إذا امتنعوا أن نغير نحن؟ أما وجوب أصل المغايرة فما علمت فيه خلافا.
أصل المغايرة، مغايرة النصارى، هذا ما في خلاف، إن نغير نخالفهم ولا نوافقهم، لكن هل إذا امتنعوا نحن الآن نأمرهم أو نحن الآن نمتنع؟ نعم.
قال: وإذا كان عمر رضي الله عنه وسائر الصحابة والفقهاء والملوك قد اتفقوا على منعهم من إظهار شيء من خصائصهم، فكيف إذا عملها المسلمون وأظهروها لهم؟
وإذا كان
عمر رضي الله عنه وسائر الصحابة والفقهاء والملوك قد اتفقوا على منعهم من إظهار شيء من خصائصهم، فكيف إذا عملها المسلمون وأظهروها لهم؟
نعم.
قال: وقد أمر الصحابة والمسلمون بترك إكرامهم وإلزامهم الصغار الذي شرعه الله، ومن المعلوم أن تعظيم أعيادهم ونحوها بالموافقة فيها نوع من إكرامهم.
صحيح، فلا يجوز موافقة على أعيادهم ولا تهنئتهم في أعيادهم ولا هدية لهم ولا الشراء منهم، لأن هذا موافقة لهم وزم الصغار، وهذا فيه أيضا دعوة لهم للإسلام. نعم.
قال: فإنهم يفرحون ويسرون كما يغتمون بإهمال
ويسرون
كما يغتمون بإهمال دينهم الباطل. وروى أبو بكر الصديق رضي الله عنه: ورأى أبو بكر الصديق امرأة من أحمس لا تتكلم، فقال: ما لها؟ فقالوا: حجت مصمتة. فقال لها: تكلمي، فإن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية. فتكلمت. الحديث رواه البخاري. فدل على أن كل عمل من أعمال الجاهلية منهي عنه، مثل المكاء والتصدية، والمكاء الصفير ونحوه، والتصدية التصفيق،
كل هذا من أعمال الجاهلية، وما كان الصفير من ذلك إلا مكاء وتصدية. نعم.
ومثل بروز المحرم وغيره للشمس حتى لا يستظل بظل، أو ترك الطواف بالثياب المتقدمة، أو ترك كل ما عمل في غير الحرم.
هذا كله من أعمال الجاهلية، كونه يبرز الشمس ويقول: أنا ما أستظل بظل ولا ظلني جدار ولا سقف، هذا من أعمال الجاهلية. قال الله تعالى: وأتوا بيوتكم والثبوت من أبوابها ولا تثبت إيش من ظهورها، وليس البر أن تثبت من ظهورها ولكن البر من اتقى وتثبت من أبوابها. فكانوا في الجاهلية إذا أحرموا لا يظلهم سقف، ولا إذا أراد أن يدخل البيت يتسلق الجدار ولا يفتح الباب. فأنزل الله وليس البر أن تثبت من ظهورها ولكن البر من اتقى، هذا من أعمال الجاهلية. وكذلك تبديل الثياب، وقال أن الثياب الجاهلية يعتقد أنه لا يطوف بثيابه التي كانت عليه، هذا من أعمال الجاهلية. نعم.
عفو الله. قال ونحو ذلك من أمور الجاهلية التي كانوا يتخذونها عبادات لا يجوز التعبد بها في الإسلام البتة.
نعم. لأن لا تشبه بهم. نعم.
وكتب عمر رضي الله عنه إلى المسلمين المقيمين ببلاد فارس إياكم وزي أهل الشرك، إياكم وزي أهل الشرك فإنه عام في كل زي لهم. رواه البخاري في صحيحه.
زي يعني لباسهم الخاص وهيئتهم. نعم.
وكتب إلى أذربيجان إياكم والتنعم وزي أهل الشرك، ومنع رضي الله عنه
تنعم الترفه، الرفاهية الزائدة، الرفاهية ومشابهة المشركين في هيئاتهم ولباسهم. نعم.
قال ومنع رضي الله عنه من إعزاز الكفار واستعمالهم على أمر المسلمين وائتمانهم على شيء، وحرق الكتب العجمية وغيرها.
عمر رضي الله عنه.
عمر رضي الله عنه. قال عفو الله عنك. ومنع رضي الله عنه من إعزاز الكفار واستعمالهم على أمر المسلمين.
نعم، يعني منع من استعمال على الأمور الهامة والأمور التي فيها أسرار، وإنما استعمال في أمور ليس فيها إظهار، ليس فيها أسرار، استعملوا في العمالة وما أشبهها، لكن لا يستعملوا في أمور الكتابة والجباية والأمور الخاصة. نعم.
حصل لك. قال وائتمانهم على شيء
كذلك لا يؤتمنون، كيف يؤتمنون وقد خونهم الله. نعم.
وحرق الكتب العجمية وغيرها.
نعم. عمر رضي الله عنه لئلا تترجم وتضل المسلمين. نعم. لكن المأمون بعد ذلك ترجم الكتب، ترجم الكتب، وحصل المسلمين شر وبلاء من ترجمة كتب اليونانية والرومانية، كتب اليونانية والرومانية، وحصل البلاء والشرور. نعم.
قال ونهى عن تعلم رطانة الأعاجم.
نعم.
ثم مشى بعده عثمان رضي الله عنه على سننه في ذلك
رضي الله عنه. الله المستعان. نعم.
ورأى علي رضي الله عنه قوما قد سدلوا فقال ما لهم كأنهم اليهود خرجوا من فهرهم.
ها كأنهم
يقول ما لهم كأنهم اليهود خرجوا من فهرهم.
نعم. من فهورهم سدلوا، يعني كان السدل في الشعر، يعني ما فرقوا السدل، لهذا المسلمون كانوا يفرقون الشعر وأولئك يسدلون. نعم.
رواه سعيد في سننه عن هشيم عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عن أبيه عن علي رضي الله عنه، ورواه بالمبارك، وروي عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما كره السدل في الصلاة، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.
السدل إما السدل في الشعر أو السدل في اليدين، السدل في اليدين لا يضع معه كفه محتمل. أنا
قال واختلف هل السدل محرم يبطل الصلاة، ذكر ابن أبي موسى فيه روايتين، وعلله أحمد بأنه فعل اليهود. وليس المقصود عين هذه المسألة، بل المقصود أن عليا بين كراهيته لذلك.
بل المقصود
وليس المقصود عين المسألة، بل المقصود أن علي رضي الله عنه بين كراهيته لذلك.
أي قالها فعل اليهود؟
وليس المقصود عين، بل المقصود
قبل وقال إنه لأنه فعل اليهود.
وقال وعلله أحمد بأنه فعل اليهود. قال انظر مسائل بن هانئ. قال بعده وليس المقصود عين هذه المسألة، بل المقصود أن عليا رضي الله عنه بين كراهيته لذلك أن فيه مشابهة اليهود.
نعم، ليس المقصود في المسألة، كل ما في مشابهة اليهود ممنوع. نعم.
فعلم أنه أمر قد استقر عندهم.
نعم.
وفهر اليهود بضم الفاء مدارستهم
مدارة أو مدراسة
مدراسهم.
نعم.
مدراسهم أصلها بهر عبرانية عربت ذكره الجوهري. وكره علي التكلم بكلامهم فهذا عن الخلفاء رضي الله عنهم.
الخلفاء الثلاثة. نعم.
قال: وأما سائر الصحابة رضي الله عنهم فكثير، فروي عن حذيفة أنه دعي إلى وليمة.
لعل نقف على هذا الأسئلة الطويلة.
صلى الله عليك. يقول السائل من الجزائر: عندي أولاد في مرحلة الابتدائي، احترت في تعليمهم، فالمدارس عندنا مختلطة، وكل يوم دراسي يفتتح بنشيد وطني يقولون فيه قسما بالنازلات الطائرات، والبرامج المقررة فيها تصاوير وأناشيد، لأن الوالدين لا يستطيعون تعليمهم ولا يوجد غير هذه المدارس، فهل يجوز أن أعلمهم في هذه المدارس؟
لا، علمهم في البيت، علمهم القرآن، وعلمهم أحكام الإسلام، وكذلك أيضا تستطيع أن تسمع بالأسئلة المسجلة، وكذلك أيضا يسمع الدروس التي تلقى في الشبكة المعلومية مثل الإنترنت، ويكفي هذا والحمد لله، لا تعلم شيئا يضرهم. نعم.
السلام عليك. وهذا السائل من الجزائر يقول: السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يقول: يا شيخ، كيف نتعامل مع من يثبت أنه يتخذ المظهر الأخ الملتزم للتحايل على الناس، ومسألتهم متاع الدنيا، جزاكم الله خيرا.
إيش كيف؟
يقول: كيف نتعامل مع من يثبت أنه يتخذ المظهر الأخ الملتزم، هكذا كتبها، للتحايل على الناس، يعني يتخذ مظهر الالتزام للتحايل على الناس،
يعني يظهر للناس أنه مستقيم وأنه يحب الخير وأنه عادل وأنه يخاف الله حتى يختل الدنيا بالدين، صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا يظهر أنه ملتزم وأنه مستقيم، وهو قصده الخيانة والغدر وأكل الماس الباط، صلى الله عليه
وسلم. كيف نتعامل معه؟
تعامل بحذر، احذر بنفسك، حذر منه إذا علمت هذا، تحققت منه. نعم.
وهذا السائل من مصر يقول: ما الحكم في رفع الأيدي أثناء الدعاء؟
الأصل أن رفع الأيدي لا يسبق قبل الدعاء، إلا في المواضع التي لم يرفع فيها، لم يوجد سببها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ترفع فيها الأيدي، مثل الدعاء في آخر التشهد، مثل الدعاء بين السجدتين، وكذلك أيضا الدعاء بعد الفريضة، كل هذا وجد سببه، الدعاء في خطبة الجمعة لا ترفع الأيدي إلا إذا استسقى، إذا استسقى الإمام يرفع يديه، وكذلك المأمون يرفعون أيديه. هذه المواضع وجدت سببها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ترفع فيها الأيدي. بين الأذان والإقامة نسبق الدعاء، إذا رفع بعض الأحيان ترك بعض الأحيان حسن، نسبق قبول الدعاء. في الضحى إذا صلى الضحى ورفع يديه، أو بعد النافلة أحيانا يفعل أحيانا ويترك أحيانا. خطوتين يدعو، لكن ما يحتاج رفع يديه، يعني لكن محل دعاء، محل دعاء لا بأس، لأن ساعة الاستجابة من أرجحها قولان: القول الأول أنه حين يدخل الإمام حتى تقضى الصلاة، فقيل كيف متى يدعو؟ ندعو بين خطبتين قبل أن يتكلم الإمام، وفي الصلاة والتشهد كل هذا. نعم.
وعند الدعاء للميت عند قبره يرفع يدين؟
لا، عند الزيارة. وجاء في الحديث صحيح مسلم النبي خرج في أثناء الليل و جاء إلى المقابر ورفع إليه طويلا، هذا ثبت، هذا ولحقته عائشة وظنت أنه ذهب إلى أحد زوجاته، هذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. وأما بعد الدفن فكذلك، من العلماء من كره وقال يدعو بدون رفع إليه، ومنهم من أباحة، جاء عمر عامة الدعوة المنع، فإلى دعا بدون رفع إليه حسن. نعم.
صلى الله عليه. هذا السائل من ليبيا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نحن من ليبيا نود أن نعرف الطريقة الصحيحة لطلب العلم الشرعي، علما بأن بلادنا ليس فيها علماء ربانيين، فما الطريقة المثلى لطلب العلم؟
الطريقة المثلى تحفظ القرآن وتعلمه وتعليمه، تحفظ القرآن، إذا كان عندكم تحفيظ القرآن احفظه وتدبروه وقرأوا التفاسير، وكذلك أيضا اتصلوا بأهل العلم سألوهم، واسمعوا الأشرطة المسجلة والكتب المؤلفة لأهل العلم، وكذلك أيضا الدروس التي تلقى في الشبكة المعلوماتية في الإنترنت لأهل العلم وأهل البصيرة، وكذلك اتصال بأهل العلم هاتفيا والأخذ عنهم ومراسلتهم، كل هذه طرق وسائل الحصول على العلم. نعم.
يقول هل يجوز التسمية للأولاد بتبارك؟ وإذا كان هناك من سمى هل يجوز تسمية الولد بتبارك؟
لا.
وإذا كان
تبارك هذا وصف الله، تبارك الذي بيده الملك، الله تعالى هو المتبارك وعبده المبارك، يسمى مبارك ويسمى تبارك، تبارك وصف الله. نعم.
وإذا كان هناك من سمى ابنه تبارك هل يلزم تغييره؟
نعم، يغير المبارك. نعم.
يقول هناك برنامج لحفظ القرآن الكريم باسم تبارك هل يلزم تغييره؟
برنامج
لحفظ القرآن.
نعم. يقول لنا تبارك هذا وصف الله، إلا إذا أريد يعني تبارك الله يعني يكتب على هذا العمل تبارك الله، تبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الله وبارك فيه، إذا أريد التبريك ويقال تبارك الله لا بس هذا وصف الله، أما تسمية فلا، يسمى مبارك أو على العمل مبارك أو في بركة. نعم. لا هذا خطأ، يسمى مبارك، مبارك. نعم.
هذا السائل من المغرب يقول أعمل في مصنع 12 ساعة في اليوم وفي كثير من الأحيان لا أجد من يأخذ مكاني حتى أذهب للصلاة، فلا أصلي إلى بعد خروج الوقت لأنني أعمل على آلة لا تتوقف طيلة اليوم، كما أنني لا أجد الوقت الكافي لطلب العلم، فبماذا تنصحونني جزاكم الله خيرا، علما أنني أريد فقط أن أؤدي بعض الديون ثم أبحث عن عمل آخر.
المهم الصلاة، المهم الصلاة. يقول لا يصلي إلا بعد خروج الوقت، هذا لا يجوز، لا يجوز الإنسان يترك جميع الأعمال وجميع الصناعات حتى تصلي إذا خشي خروج الوقت، ولا يجوز أن تبقى في هذا العمل، اترك هذا العمل لا خير فيه ولا بركة فيه، ابحث عن عمل تصلي تؤدي الصلاة، وإذا كانوا الجماعة تصلي مع الجماعة، لكن الوقت أداء الصلاة في الوقت لا بد منه، يقول له لا يستطيع أن يؤدي الصلاة في الوقت من أجل العمل اترك العمل، هذا واجب أداء الصلاة في وقتها فرض، ولا يجوز الإنسان أن يؤخر الصلاة على وقتها، فلا يسوغ لك أن تبقى في هذا العمل. نعم.
هذا السائل من إيطاليا.
نعم. لا ولا الجمع، لا جاء الجمع لا لا يجمع من أجل العمل، وإنما يجمع من أجل السفر أو المرض، مسافر والمريض والمطر، أما بصورة مستمرة من أجل العمل يجمع لا. نعم.
صلى الله عليه وسلم. السائل من إيطاليا يقول رجل عربي يعمل في إيطاليا وأهله في بلده يأخذ أجرة بالأورو،
يأخذ أجرة بإيش؟
بالأورو، عملة الأوروبية.
نعم.
بأي عملة يخرج زكاة الفطر عليه وعلى أهله، بالأورو أم بعملة بلده؟
بالعملة التي يتعاملون بها، وبعدين ثم زكاة الفطر تصل طعام يشتري بها، يشتري طعام ويخرج طعام قطع البلد. الصواب أن زكاة الفطر تخرج الطعام كما في هذه أبي سعيد، ولا تخرج من النقود خلافا للأحلام. نعم.
يقول السائل هل الأمن من مكر الله واليأس من روح الله ينقلان من ملة الإسلام؟
نعم، ذكر هذا الصحاوي، الأمن من مكر الله يعني لا يبالي، كأنه مكذب لله فلا يبالي بالمعاصي، فيستغفر المعاصي فهو لا يخاف الله، هو يقابله من يقابله من يسيء الظن بالله الذي يقرض من رحمة الله ويأس من رحمة الله، هذا قانف متشائم يسيء الظن بالله، ولهذا قال تعالى إنه لا يأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون، وقال ومن يقرض من رحمة ربه إلا الضالون.
يقول السائل التشريع العام أو سن التشريع العام أو سن القوانين لا يكفر صاحبها إلا تستحل، ولكن خالف بعض أهل العلم، السؤال هنا هل هذه المسألة
هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل، المسألة فيها تفصيل طويل، وفق الله جميع طاعته صلى الله عليه وسلم.